يا رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الرابع أيها الإخوة من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو مختارات من كتاب منهاج السنة النبوية للعلامة ربيع بن هادي، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى 2/305، يقول إمام الحرمين، نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه، يقول إمام الحرمين: إن فعل العبد من العبد وحده. قال: ذكر المحقق هامشا على أحد النسخة وفيه، وقد قال إمام الحرمين مع أنه شافعي، أي شيخ الإسلام، وقد قال إمام الحرمين مع أنه شافعي، أطم من ذلك، فقال في النظامية: إن فعل العبد من العبد وحده. ثم ذكر في إثباته قواقع وقوارح على قول الأشعري وتهجينه، مع ذكره في الإرشاد مثل قول الأشعري، وادعى أنه مما يدين الله تعالى به، وهو عجيب من الإمام، ولقد أنكر صاحب المقاصد ذلك القول من الإمام لاغتراره بقوله في الإرشاد، ولعدم رؤيته لرسالة الإمام الموسومة بالنظامية لعلة، ولقد صرح تلميذه في شرحه للإرشاد بكون هذا القول قولا أخيرا لإمام الحرمين، وقصد تأييده وتهجين قوله في الإرشاد. والإمام الرازي أيضا نقل عن إمام الحرمين ذلك، وكذلك الشهرستاني في الملل.
نعم، وعلى كل حال فالقول باطل، وهو أن فعل العبد هل يكون منه فقط ولا يكون من خلق الله بل يكون من خلق العبد، هذا هو قول المعتزلة الذين يقولون بأن فعل العبد من خلقه وليس من إرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته، بل الفعل راجع إلى إرادة العبد ومشيئته. ومعلوم أن مسألة فعل العبد أو أفعال العباد مسألة من المسائل العظيمة التي اختلفت فرق الأمة فيها، وكان أهل السنة والجماعة وسطا فيها بين الطوائف، فطائفة هم القدرية، وطائفة هم الجبرية، وطائفة هم أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين القدرية والجبرية. القدرية ماذا يقولون في أفعال العباد؟ القدرية على قسمين: غلاة، وهم نفاة العلم، أي أن الله لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، فهؤلاء كفار وهم غلاة القدرية، نفاة العلم، ينفون العلم أن الله عز وجل يعلم عن أفعال العباد إلا إذا وقعت، فحينئذ يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذن يستوي الرب عز وجل مع المخلوق، يستوي الرب عز وجل مع المخلوق، فإذا كان المخلوق يعلم الفعل بعد وقوعه فالرب لا يعلمه إلا بعد وقوعه. طيب، هذه واحدة، فهؤلاء الغلاة وهم نفاة العلم، يليهم المتوسطة، وهؤلاء نفاة عموم المشيئة والإرادة، فهم يرون أن المشيئة والإرادة متعلقتان بخلق الأعيان، أي أعيان العباد، أما أعمال العباد فلا تتعلق بها إرادة الله ومشيئته، فقالوا هذه الأفعال تقع بإرادة العبد، بمشيئة العبد، الرب عز وجل ليس له إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد. يبقى فعل أنا الآن واقع بكامل مشيئتي وإرادتي، لا إرادة للرب في ذلك ولا مشيئة للرب في ذلك. ومن هنا قيل هؤلاء يقولون بخلق أفعال العباد، يعني أن العباد هم موجودون لأفعالهم، فلم يقولوا بعموم مشيئة الله وإرادته. قابلهم الجبرية. الجبرية يقولون في أفعال العباد ماذا؟ يقولون كامل الإرادة لله وكامل المشيئة لله، والعبد ليس له إرادة ولا مشيئة في فعله، فالفعل يقع بإرادة واحدة هي إرادة الرب. وأما العبد فمنهم غلاة طبعا ومنهم متوسطة، الغلاة كالجهمية وكذا يقولون بأن حركة العبد كالريشة في مهب الريح كحركة يد المرتعش، يعني لا اختيار له فيها البتة، ما له فيها اختيار. أما المتوسطة وهم الأشاعرة ومن نحن نحوهم، هؤلاء متوسطة الجبرية الذين جبرهم خفي ليس جبرا ظاهرا، والذين يعانون له بنظرية الكسب. الكسب يعني ماذا؟ يعني أنهم ينسبون الفعل للعبد في الظاهر، لكن حقيقة مذهبهم أن فعل العبد ليس مؤثرا، العبد نفسه ليس له تأثير حقيقي في ماذا؟ في فعله، في فعله. ومن هنا صار عندهم قواعد في مثل هذا تتعلق بالأسباب وغيره، فيقول الشيء يقع عند السبب وليس بالسبب، وإنما يقع عند السبب. فهؤلاء جبرية جبرا خفيا تحت نظرية الكسب عندهم، إنما الفاعل الحقيقي عندهم أيضا هو الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء جبري. ومن هنا جاء هذا القول عن إمام الحرمين إن فعل العبد من العبد وحده، هذا القول ماذا؟ هذا إن فعل العبد من العبد وحده، هذا قول وافق فيه المعتزل. طب والقول الثاني اللي هو قول الأشاعرة في أن الكسب أو الجبر الخفي، يعني له قول في الإرشاد وله قول في النظامية، فيقال في النظامية إن فعل عبد عبد واحد، هذا قول مين؟ هذا قول القدرية، هنا وافق المعتزلة. ثم ذكر في إثباته قواقع وقوادح على قول الأشعري وتهجينه مع ذكره في الإرشاد مثل قول الأشعري، وادعى أنه مما يدين الله تبارك وتعالى به، وهو عجيب الإمام، ولهذا وقعوا في تكييف قول الإمام فقال: ولقد أنكر صاحب المقاصد ذلك القول من الإمام الاغتراري بقوله في الإرشاد اللي وافق فيه الأشعري، ولعدم رؤيته لرسالة الإمام الموسومة بالنظمية لعلة، ولقد صرح تلميذه في شرحه للإرشاد بكون هذا القول قولا أخيرا لإمام الحرمين، اللي هو القول بأن فعل العبد من عبد وحده ده قول أخير، وقصد تأييده وتهجين قوله في الإرشاد. يبقى هنا قول ورد عنه بموافقة الأشعري، وقول ورد عنه بموافقة ماذا؟ المعتزلة. فوافق المعتزلة في نسبة أن فعل العبد من العبد وحده، أي ليس من إرادة الرب عز وجل ولا بمشيئته، وهذا قول المعتزلة. وكما قلنا قبل ذلك بأن الأشاعرة تطوروا تطورا كبيرا حتى وافقوا المعتزلة في كثير من أقوالهم، ومثلنا على ذلك بالمسألة المشهورة وهي الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا ليس يعرف للأشاعرة المتقدمين، لما هذا قول المعتزلة، تفسير الاستواء بالاستيلاء ده قول المعتزلة. فالأشاعرة قوم يتطورون، ولهذا قد تجد الواحد يقول لك هذا قول الأشعري، والثاني يقول لك لا 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 هذا ليس بقول الأشعري، هذا ليس بقول الأشعري. فالأشاعرة كما قال أئمة السلف مخانيث المعتزلة، مخانيث المعتزلة، وقد شبههم في بعض عقائدهم وبعض أصولهم وبعض أقوالهم، حتى إني سمعت لبعض المعاصرين من يعني يمجد المعتزلة بل ويدعو دعوة صريحة إلى أن المنهج فعلا الذي ينبغي نحن أن نحذوه هو مذهب المتأخرين من الأشعرة لما وافقوا فيه كثيرا من المعتزلة. على كل حال فيكون هذا قد ورد عنه القولين، قول في الإرشاد يوافق فيه الأشعري، وقول في النظمية يوافق فيه المعتزلة، والقولان باطلان، أي القول بأن أفعال العباد من فعل العبد وحده أو من فعل الرب عز وجل وحده، وإنما ينسب إلى العبد نسبة مجازية. هذا قول باطل وهذا قول باطل. والقول الحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في أن أفعال العباد واقعة بالمشيئتين، بمشيئة الرب وبمشيئة العبد، لكن مشيئة الرب هي المشيئة العامة، فيقع بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وبإرادة الرب عز وجل العامة، ثم بإرادة ومشيئة العبد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت يبقى نسب المشيئة للرب وللنبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه النبي، أنكر عليه النبي ماذا؟ نسبة الفعل إلى مشيئة النبي أم إلى الترتيب؟ إلى الترتيب. فقال قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وفي حديث أيضا ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على كون المشيئة وقعت منه، بل ينسب فعله إلى مشيئته إلى إرادته، وإنما الاعتراض على ماذا؟ على أنه قال ما شاء الله وشئت، فسوى بين المشيئتين، سوى بين المشيئتين ولم يرتب، إنما هي للترتيب ما شاء الله ثم شئت، إنما الواو دالة على مطلق الجمع ما في ترتيب، فمشيئة الرب ومشيئة العبد لا ترتيب بينهما، وهذا مردود، إنما لابد من ترتيب المشيئة، تكون مشيئة الرب عز وجل أولا ثم ماذا؟ ثم مشيئة العبد، يبقى مشيئة العبد بعد مشيئة الرب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى في إثبات لمشيئة الرب، وفي إثبات لمشيئة، وفي إثبات لمشيئة العبد، ومشيئة العبد تكون مترتبة على مشيئة الرب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن يكون الفعل أو نسبة المشيئة إليه، أنكر النبي نسبة المشيئة إليه؟ لا، وإنما الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ترتيب المشيئة، ترتيب المشيئة. فنقول ما شاء الله وحده، ونقول ما شاء الله ثم شئت. طب هل هناك تعارض بين ما شاء الله وحده وبين ما شاء الله ثم شئت؟ هل هناك تعارض؟ لأن ما شاء الله وحده نسبة المشيئة إلى الرب، قد يستدل الجبري ويقول النبي قال ما شاء الله وحده فألغى مشيئة العبد، قد يقول الجبري هذا، قد يقول الجبري هذا بأن قل ما شاء الله وحده فيه إلغاء مشيئة من؟ إلغاء مشيئة العبد. يبقى نحن الذين دل الدليل على مذهبنا، الذين دل الدليل على مذهبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما شاء الله وحده، يبقى هذا يستدل به الجبري الذي يقول ما شاء الله وحده ولا يثبت مشيئة دي العبد. فما وجه الرد على هؤلاء حينما يستدلون بهذا؟ نعم، قال يعني أنت تقول إنه لما قال ما شاء الله وحده كان في مقابلة لفظ التشريك ما شاء الله وشئت، فقال يقول ما شاء الله وحده. طيب، لكن هذا غير واضح بالنسبة للجبري، قد يبقى أيضا قائلا هذا تأويلك أنت، لكن أنا عندي نص صريح في ما شاء الله وحده. ها؟ ها؟ نعم، موضع خاص يحمل على موضع عام. وما العام؟ وما تشاءون إلا أن شاء الله. نعم، ما هي المشيئة الكونية القدرية؟ لا، ما فيش مشيئة شرعية، المشيئة لا تنقسم، الإرادة تنقسم، لكن المشيئة لا تنقسم، الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، لكن المشيئة لا تنقسم، المشيئة هي الإرادة الكونية، فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. نعم، نعم، تمام، يعني أن مشيئة العبد ثابتة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة رب، ولو أن الله ما شاء العبد ما شاء، وبالتالي فيه إشارة في ما شاء الله وحده، فيه إشارة إلى أن مشيئة العبد صادرة عن مشيئة الرب. مثل الشفاعة، نقول قال تعالى قل لله شفاعة جميع، الله عز وجل له شفاعة جميعا. طيب هل هذا يتعارض مع كون الأنبياء لهم شفاعة والصالحون لهم شفاعة؟ ما يتعارض. طب كيف مع أن الله يقول قل لله شفاعة جميعا؟ أي أن أن الشفاعات الأخرى واقعة بإذنه وبمشيئته، إذن عادت المشيئة كلها، أي الشفاعة كلها إلى الله. كذلك مشيئة العبد واقعة منه صحيح، لكنها بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، فكانها عادت إلى مشيئة الله. إذن المشيئة لله سبحانه وتعالى ثم وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده، لأن مشيئة العبد تابعة، أما مشيئة الله مستقل. فلهذا يصح أن أقول ما شاء الله وحده يصح، مثل ما أقول الشفاعة لله عز وجل. ليه؟ لأن لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ لمن يشاء ويرضى. إذن المشيئة، إذن الشفاعة لله سبحانه وتعالى بإذنه، فعادت الشفاعة إليه سبحانه وتعالى، مع أن الشفاعات تقع من الملائكة، من المؤمنين، من كذا. كذلك هنا تعود المشيئة إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ولو شاء الله ما اقتتلوا. هذا وجهها. أما أنها تلغي مشيئة العبد، لا. والدليل ده بقى التوجيه الثاني. يبقى التوجيه الأول عرفنا وجه التوحيد لا في المشيئة، مع أن المشيئة صادرة من الرب ومن العبد. الوجه الثاني ماذا؟ دلالة النصوص، لأن كل تأويل حتى تعرف ما إذا كان تأويلا منضبطا أم لا، شرط التأويل المقبول ألا يعود على نص أو إجماع بالإبطال. شرط التأويل يا أخواني ليس مسرحا، وليس يلزم في التأويل أن ينص عليه، انتبهوا، لكن يلزم ألا يخالف منصوصا عليه. ليس يلزم في التأويل أن يكون منصوصا عليه، لكن يلزم في التأويل ألا يخالف المنصوص عليه أو الإجماع. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، أهل السنة بيتأول يعني لا يدخل الجنة مع أول الداخلين قاطع رحم، لأن قاطع الرحم معصية، ونحن عندنا قطعا ويقينا أن صاحب المعصية مآله إلى الجنة. فما معنى لا يدخل الجنة؟ يبقى لا يدخل الجنة أبدا، لا، لا يدخل الجنة ابتداء. قول أن هذا من باب الوعيد وقد يتخلف، قول ما لم يستحل، هذا محمول على الاستحلال إذا استحل هذا، قول قول قول، دي كلها بنسميها ماذا؟ تأويلات. هل يلزم في هذه التأويلات أن يكون منصوصا عليها؟ إننا أقول مثلا إن هذا محمول على أنه معناه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، قال النبي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، قال الله لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، هل يلزم هذا؟ لا، ما يلزم. لكن يلزم أن يكون التأويل غير مصادم للمنصوص عليه. فإن المنصوص عليه ما هو؟ المنصوص عليه أن أصحاب المعاصي سيدخلون الجنة، إما بمغفرة الله لهم ابتداء فيدخلون، وإما بالشفاعة بعد ذلك فيدخلون، لكن أهل المعاصي سيدخلون الجنة. مألوم إلى ماذا؟ مألوم إلى الجنة، أصحاب المعاصي مألوم إلى الجنة. فلو حملنا كما يحمل الخوارج، جاء الخوارج فقالوا إيه؟ لا يدخل الجنة وكذا، هذا محمول على الكفر، وهذا محمول على وأنهم لا يدخل الجنة أبدا. يبقى نقول كيف هذا؟ كيف لا يدخل الجنة أبدا مع أن أصحاب المعاصي سيدخلون الجنة؟ يبقى تأويله محمل من النصوص على هذا الظاهر مصادم لسائر النصوص الأخرى، أما تأويلي أنا غير مصادم لهذه النصوص. يبقى إذن ما قاعدة قبول التأويل أو رد التأويل حينما تتأول أي نص؟ ما القاعدة فيه؟ أقول يا سمير، أو إجماع، ألا يكون مخالف النص أو إيه؟ أو إجماع. لكن هل يلزم أن يكون منصوصا عليه؟ ما يلزم يكون منصوص عليه، ما يلزم، ما يلزم. هو الآن حينما يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، عندنا كأهل السنة بنقول إيه؟ لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي لإيه؟ لكمال إيمان واجب وليس لأصلي. طب هات نص يقول هذا، لا يوجد نص، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يصدق؟ قال من لم يأمن جرب وإقة، والله لا يؤمن. هذا محمول عليه النفي هنا لكمال إيماني الواجب وليس الأصلي. هات نص، هات نصا على هذا، لا يوجد نص على هذا. لكن التأويل في معنى المنصوص عليه، لأن الذي قال لا يزني زاني حين يزني مؤمن، لو حملته أنا على الظاهر في نفي أصل الإيمان لعارض الزنية والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ومن نفي عنه الإيمان هذا مرتد، لابد أن يقتل. هيعارض وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، هيعارض هذا. يبقى كون الزنا له حد يخالف حد الردة دليل على أنها معصية. يبقى المنفي هنا ماذا؟ الكمال الواجب، الكمال الواجب. وهكذا بقى مع النصوص كلها. فشرط في التأويل حتى يكون مقبولا، قبل أن تعرض تأويلك على الناس اعرض على النصوص وعلى منهج السلف. فإن عاد على نص بالإبطال فهو باطل، هو أولى بالإبطال، وإن عاد على إجماع بالإبطال فهو أولى بالإبطال. لكن هل يلزم أن يكون هذا التأويل منصوصا عليه؟ لا. دي قاعدة عظيمة جدا وقاعدة متسعة. الآن احنا بنقول الإجماع على أن الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع، أليس كذلك؟ طيب هات إجماع الصحابة، هل ورد عن الصحابة أنهم قالوا استوى بمعنى على وارتفع مثلا؟ لم يرد عن الصحابة النص هذا، ولم يرد عن النبي أنه فسر على استوى بكلمة على وارتفع. طب من أين أتينا ونحن نقول النبي والصحابة والتابعون على أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع؟ من أين أتى؟ لأن تأويله هنا هو الذي يتمشى مع النصوص في ماذا؟ في أن النصوص الأصل فيها العمل بظاهرها، هي على ما هي عليه. الله قال بلسان عربي مبين، فالرحمن على العرش استوى، استوى في اللسان العربي المبين ما هو؟ على وارتفع. يبقى ليس باللازم أن يأتيني على وارتفع. لماذا؟ لأن استوى كافية، حيث إن استوى في اللسان العربي المبين بمعنى على وارتفع، فأنا رجعت إلى اللسان الذي نزل به القرآن بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. يبقى تأويلي هذا لهذا النص، تفسيري أن لهذا النص يعود على النص بالإبطال؟ لا، هذا هو معنى النص بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا، فهذا هو مقتضى اللسان العربي، مقتضى القرآن العربي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. يبقى أي تأويل يأتيك يعود على نص بالإبطال، مثل تأويلات الخوارج لهذه النصوص أنهم حملوا على الكفر، طب أنت كفرت بالنص هذا لا يزني زني حين يزني وهو مؤمن، ماذا تقول وإن زنى وإن سرق؟ ماذا تقول في هذا؟ يبقى أنت بتبطل هذا النص. ماذا تقول في الزنية والزني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة؟ وهل المرتد يجلد 100 جلدة؟ المرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فأنت حملت على الكفر. طب ماذا تقول في النص؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وهل المرتد تقطع يده ولا يقتل؟ يبقى لابد أن يكون تأويلك لا يروح عد على نص الإبطال. من هنا أبطلنا منهج الخوارج من النص، أبطلنا منهج الخوارج من النص. طب لكن حينما أقول هذا نفي للكمال الواجب، للإيمان الواجب، لما يقول لي أنت تقولك هذا يعارض ظاهر النفي لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، هذا في نفي الإيمان. أقول كلمة النفي أنا لا أعارضها، لكن النفي طارة يكون للأصل ويراد به للوجود، وطارة يكون للصحة، وطارة يكون للكمال. النفي هذا أقسام ليس قسما واحدا. فكلمة النفي أنا لا أعارضها، أنا لن أجعل النفي إثباتا ولا الإثبات نفيا، أنا أجعل النفي نفيا. فعلا لا يزني زاني حين يزني مؤمن هنا منفي إيمان، لكن السؤال هل الإيمان المنفي هنا هو الإيمان في أصله هو الإيمان في كمال الواجب أو هو الإيمان في كمال المستحب؟ خذوا أيضا قاعدة، لا يمكن يأتي نفي الإيمان ويرد به الكمال المستحب، دي ابتداء كده يعني عرضا، لا يمكن يأتي نفي الإيمان ويرد به المستحب أبدا. حينما يأتيك في النص نفي الإيمان فهو إما واجب وإما أصل، لكن لا يمكن يأتي نفي الإيمان ويراد به المستحب. يعني لا تأتي في نص فيه نفي إيمان وتقول هذا نفي الاستحباب، لا، حيثما يأتي نفي الإيمان فلا يمكن أن يكون لمستحب المنفي، لا يمكن أن يكون مستحبا أبدا. طيب، فهنا إذن أنا لا أعارض النفي، النفي عندي هو النافي، لكن النافي إما أن يكون لأصل للأصل وإما أن يكون للكمال الواجب. طيب، الأصل أنه نفي للأصل، نفي للصحة، فإذا ما صلح لهذا وعارضه النص انتقلت إلى الرتبة التي تليه. فحينما أقول هذا نفي لأصل الإيمان لا يزن الزاني حين هو مؤمن، وجدت نفسي أعارض هذا التأويل النصوص الأخرى، إذن لم يصلح لنفي الأصل وإنما يكون لنفي الكمال الواجب. ومن هنا حملنا على وجه من أوجه التأويل في حديث الشفاعة، لم يعمل خيرا قط على ماذا؟ على الكمال الذي يتعين وليس نفيا للأصل على أحد التأويلات. واضح إخواني؟ يبقى شرط في التأويل، شرط في قبوله، ألا يعود على نص بماذا؟ ألا يعود على نص بالإبطال، ألا يعود على نص بالإبطال، بالإبطال. الذين قالوا مثلا الإنكار على السلطان يكون علنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق عند سلطان جائر، فأولها بالمظاهرات وبالخروج وبي وبي، نقول تأويلكم باطل أصلا، أنتم قلتم كلمة حق عند سلطان جائر، هذه تخالف واقعكم الذي أنتم عليه. لماذا؟ لأنك ما قلت كلمة، إنما قلت كلمة وسلاح وغير ذلك، لم تقل كلمة حق، كلمة المؤمنين قلت كلمة الخوارج ارحل وكذا وطريقة الخوارج، ولم تقل عند السلطان بل جعلتها في الميدان، ولم تعتبر الجائر سلطانا أصلا، مع أن النبي يقول سلطان جائر، يعني اعتبر السلطان مع الجور، إذن في سلطان جائر وفي سلطان عاد، والجور لا يبطل السلطان سلطته، ما يبطل، وأنتم عندكم من الجور إيه؟ يبطل، وما خرجتم إلا لأن الجور يبطل. أنتم قلتم بأن السمع للسلطان الجائر ليس بصحيح، لابد أن يكون السلطان عادلا، فعلى ما تستدل به كلمة حق عند سلطان جائر؟ هذه أربعة، فهم لا يعون ما في هذه الكلمة، كلمة يعني كل لفظة في كلمة حق عند سلطان جائر ترد عليه. هم أخذوا كلمة حق عند سلطان جائر خطبوا بها العوام، وهذه من طرق أهل البدع، أن أهل البدع حينما يريد أن يخاطب العوام لا يخاطب العوام بدلالات النصوص، إنما يخاطب العوام بفهمه للنصوص، فيظن العامي حينما يورد فهمه على النص أن هذا هو النص، أن هذا هو النص، فهو يسقط فهمه على النص فيصبح عند العامي أن فهمه هو النص وينسى النص. يبقى كلمة حق عند سلطان جائر رد على المداخل كله كما يقولون هم، يعني رد على المداخل، رد على حزب الانبطاح، رد على حزب رد على رد على رد على إلى آخر ذلك. ليه؟ لنصدر فهمه إن كلمة حق عند سلطان جائر تمنع هذا، تمنع كلمة سمع وإيه وطاعة وكذا وكذا إلى آخر. ومما يدل على أن هذا هو الفهم الذي يصدرونه، والناس على حسب فهوم الدعاء وليس على حسب ظواهر النصوص، أن ياسر برهامي اليوم بيقول مثل ما تقول أنت، ياسر برهامي بيقول إيه الإشكالية لما الأسعار تغلى، بس الحد موجود، إيه الإشكالية لما الكهرباء تنقطع ساعتين، بس ما تنقطعش أربع أيام، هو بقى مدخلي يعني الآن ده كلام المداخلة ده ولا إيه ده؟ وبقى مدخلي بس شوف ماشية سهلة إزاي. طب لما إحنا كده نقول بقى إيه الإشكالية في البنزين، إيه الإشكالية في الكهرباء، إيه الإشكالية في كذا، إحنا الآن الأمر هذا بنقول عندنا الدين أهم، عندنا الأمان أهم، عندنا الأمن أهم. مين اللي بيقول الكلام ده اليوم؟ برغم بيقول الأمن أهم، أهم حاجة الأمن. الأسعار غلى لكن الحنجة موجودة، اللي كذا بس موجودة. هو نفس كلامك ولا لا؟ بس ما فيش ضجة حول. ليه؟ لأن لم تفعل الضجة حولك. حينما يقولونها هم فسمعا وطاعة، برهان يوجب انتخاب الرئيس، يوجب، لان البلد فيها حفاظا على الامن، حفاظا على ده. برهاني بيحمد الله ان احنا البلد العربي الوحيد من اصحاب الثورة الربيع العربي اللي ربنا نجانا، الحمد لله احنا البلد الوحيد من بلاد الربيع العربي اللي باقي مسمى الدولة عليه. الثورات ذهبت بكذا. عجيب يا اخواني المثل الذي يقول يقتل القتيل ويمشي في الجنازة. لا، ده مش يمشي في الجنازة، ده بيأخذ العزة وبيحضر المخرئين وكذا، وبيطلب بثأر من القاتل. يعني من اللي فعل الثورات؟ من اللي ثبت الثورة في الميدان؟ من هو؟ عموم الناس. لا يا اخواني، عموم الناس. اول ما الرئيس تكلم كلمتين وخطب الخطاب 25 قال، عارفين انتوا خطاب مبارك، الناس كلها بكوا وعيطوا، كل واحد راجع الى بيتي ما في شيء. خلاص صحيح، رئيسنا 60 سنة بيخدم في البلد، وانا رفضت اهرب كما هرب كذا، وانا 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 اخاف على مصر واخاف على الفوضى واخاف على كل الناس بكوا. من الذي ثبت في الميدان وأزز الناس هلم الي يا اهل الثورات؟ كأنما يقول كده بلسان حاله، يا اهل الثورات، يا خوارج، يا تكفيريون، لا يضحك عليكم، انا التكفيري لا كذب. فانعطفوا عليه مرة ثانية، برهامي ومن معه والاخوان ومحمد عبد المقصود وهؤلاء، الان بيحمدوا الله ان احنا البلد الوحيد الذي نجانا الله من ثورات الربيع العربي، واحنا اللي تحت مسمى الدولة عندنا قائم. سبحان الله. ومع كل هذا الخداع من برهامي، وليس رئيسنا اللي بيوجب انتخابه حاكما شرعيا، وانما المصلحة تقتضي هذا. فحينما نطق بما ننطق به في جزئية ليس بمعتقدنا وإنما بمعتقد المصلحة والمفسدة، يعني قل له بناء على كلامك عن الأمن والدولة ونقف مع رئيسنا صار وليا شرعيا، يقول لك لا، إنما هذا متولي للأمر وليس ولي أمر. كما قلنا لكم إيه، مدير مصر، مدير مصر، يعني الصبح عزل المدير، عزل المدير. يعني لو قامت ثورة وترتبت مصلحة عليها لكان أول من يقودها برهامي ومن معه، لأن المصلحة اقتضت هذا. فحفاظا على الدولة والدعوة هكذا يقول، يبقى لابد أن احنا نحافظ على هذا الأمر. يبقى لما تكلم بهذا الكلام هل تكلم بمعتقد السنة؟ لا، بمعتقد برهامي. إذن هؤلاء صدروا للناس فهمهم أو دلالة النصوص الحقيقية، والناس عوام، الناس على حسب من يقدم لهم المعنى، حسب من يقدم لهم المعنى. يبقى كلمة حق عند السلطان جائر تعارض كل ما نجل أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة والصبر على جور الأئمة. يبقى أي واحد يدعو إلى السمع والطاعة والصبر يبقى هذا مخالف لكلمة حق عند السلطان جائر، مثل الخوارج ما قال ذلك، مثل المرجئة ما قال ذلك، وهكذا كل واحد صدر فهمه. يبقى شرط مهم، ودي قاعدة نفيسة أطلنا التدليل عليها لأنها أصلا يعود إليها كل معدن الاختلاف، حينما تأتي لتأول نصا شرط في قبول تأويل نصك ألا يعود على نص أو إجماع بالإبطال. يعني الآن حينما يأتي لي شيخ وينظر إلى الواقع الموجود وينهى عن الفرقة والاختلاف ولا ينبغي وإحنا أمة وينبغي نتحد وينبغي كذا. كلام جميل صح؟ دلت عليه نصوص. لكن الكلام ده يقال لمين؟ أما يجي يختلف ابن باز مع العثيمين مع الألباني مع مشايخ السنة في أمور اجتهادية أو أمور كذا، هنقول هذا الكلام لا ينبغي. أهل السنة أمة واحدة لا ينبغي أن تختلف ولا ينبغي. لكن لما هشام يختلف مع الإخواني وده تبليغي وده تكفيري، ينفع يكون التوجيه كده؟ لا تختلفوا، لا ينبغي أن تتحد الأمة ونعمم نصوص الاختلاف هكذا دون تحديد؟ لأنه أنا هنا يجب علي الاختلاف، فأنا آتي بنصوص تحريم الاختلاف في موضع وجود الاختلاف. تابوا يا أخواني، أنا بعطيكم أسرار المهنة، انتبهوا بارك الله فيه. لأن أما تسمع الشيخ يقول هذا، الشيخ ده جزاه الله خير صراحة، الشيخ ده مشكور جدا، مشكور الشيخ ده مش عايز خلاف الأمة كده، ما ينفعش احنا كده هنضعف، اليهود والنصارى يستولوا علينا، احنا الان في مرحلة مهمة ينبغي ان نتوحد، ينبغي ان نتطبق، لا ينبغي ان يفرق بعضنا لبعض وتتسع صدورنا. اخوك ابوك جدك عمك ابنه خذ بالحق. ايه ده؟ الله ما قال هذا، الله ما قال هذا، الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقبل ان تتكلم في النهي عن الافتراق تكلم في الاعتصام، الاعتصام بحبل الله يسبق ولا تفرق. يبقى الدعوة لابد أن تكون من حيثيتين وليس حيثية واحدة. الحيثية الأولى واعتصموا بحبل السنة، إن ما في مظاهرات، السنة ما في خروج، الخروج هذا اللي حصل مخالف لنهج السنة، فلا ينبغي أن يخالف واحد في هذا، وينبغي أن أهل السنة يكونوا معا. ثم إن أهل السنة لا ينبغي أن يخالف بعضهم بعضا، طالما اتفقنا على الأصل لا ينبغي أن يخالف بعضنا بعضا في مسائل بقى فرعية، في مسائل مسلكية إلى غير ذلك. نعم هذا الذي ينبغي أن نقوله، إنما بعموم يعني صرت أنا والإخواني والتبليغي والتكفيري الخطاب موجه لنا، يعني مثل أنا رجل في بيتي وجاء أجراري يعتدي علي وجاء بأهلي وعشيرته يضربني وخرجني من البيت، وانت بتمر وانا بدفع عن نفسي، اراد مالي ادفع عن نفسي. في حديث ابو هريره عند مسلم، يا رسول الله الرجل يريد مالك، قال لا تعطيه مالك، قال فين قتلني، قال قتل، فانت جاي بقى وانا بقاتل من يريد مالي. طب ما ينبغي شيخ ازاي وتختلفوا كده مشايخ وتختلفوا هكذا؟ ينبغي ان نتحد، ينبغي ان نتفق، وتاتي بكل نصوص تحريم ماذا؟ الاختلاف. بئس الشيخ انت في توجيهك، ينبغي ان تقول تعالى انت من؟ اقول هذا بيتي وانا في بيتك، وانت من؟ هذا بيتي. طب معك عقد؟ لا. اذا روح بيتك. لا انا مش هتركه، لا هذا الرجل محق، بقول لك روح بيتك، لا انا هتركه. اقف انا مع صاحب البيت، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، في ظالم ومظلوم، قبل أن تقول يا ظالم لماذا تختلف، لا في ظالم ومظلوم، في وجوب اختلاف، وجوب افتراق الذي هو بمعنى الفرقان، وأنزل الفرقان. ولهذا من أوصاف النبي أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين حق وباطل، القرآن فرقان، فرق بين حق وباطل. أعظم ثمرة الله يعطيها العبد الفرقان، وأن إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فما يصلح، ما يصلح، يعني أنت الآن يا أخي، أنت الآن سيارتك مصدومة، واقف مسكين جيب سيارة بمليون جنيه، واحد جيب سفيه صدمها ومسك فيك كمان، يجي واحد يقول يلا يا جماعة، يا جماعة احنا إخوة، والله عز وجل يقولنا منمونة إخوة، يلا يا أخي اركب سيارتك توكل على الله، واخذوا الشيطان كده، اخذوا الشيطان، توكل على الله، توكل على الله. زي القضاء اللي عندنا في مصر مشهور، يا أخي أنت تقبل العوض، يا أخي اركب يا أخي سيارتك هتقبل العوض، توكل على الله. هذا حكم غير ما أنزل الله. مالي ضاع عشان سفيه تقول لي، ولو ما هو بسفيه، ولو ما هو بسفيه يضمن، إلا أن أعفو أنا. يا أخي الحق لك، وأنت عليك نصف مليون جنيه لهذا الرجل، لكن أنت شايف يعني هو رجل غصب عنه وكذا، ولو سمحت في حاجة يبقى جزاك الله خير، أنت محسن، يبقى أنا اسمي أنا صاحب حق، أنا صاحب حق، عين الحق. لكن تأتي فوق الأحداث، فوق خوارج، فوق إخوان، فوق تبليغ، فوق تكفير، فوق كذا، وأنا لأني سلفي أعارض كل هؤلاء. القمر الصناعي جاء بالجميع وجمعهم تحت مظلة واحدة ويخاطب تحت ولا تفرقوا، أمال فين واعتصم؟ فين واعتصم؟ أنت بتستدل على النهي عن التفرق إيه؟ ولا تفرقوا؟ أنت بتستدل الناس واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا، لم تنتبه إلى بدء بداية النص، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق مذموم مع من اعتصم بحبل الله، وأما من خالف في حبل الله فيجب أن أخالفه، يجب أن أفارقه. تبعت إخوان؟ يبقى هنا مخالفة واجبة ومخالفة واختلاف يكون محرما. الواجب ليه يصلح نقول للنبي وقريش هذا الخطاب يصلح، ولا نقول حطموا الأصنام واعبدوا الديان ولا تختلفوا فيما بينكم؟ صح صح، شرع لكم من الدين ما وصى بنوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. ولا تفرقوا بعد إيه؟ أن أقيموا الدين. طب إخواني ليلى، بعضكم قد تروج عليه مثل هذه الدعاوى، ها اللي هو بقى يعني ما تركوا أحد في الأمة اللي تتكلموا فيه وما يتركون، وينبغي أن نتفق وينبغي أن نفعل وينبغي وينبغي وينبغي. صح، ينبغي أن نتفق، بس نتفق على ما نتعاون فيما اتفقنا عليه، فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيما اتفقنا ولا فيما دل عليه الشر. ولهذا خطورة القاعدة هنا في ابتدائها أنها أرجعت عدم الاختلاف إلى محل اتفاقنا، اتفاقنا كما يقول في العقود العقد شريعة المتعاقدين، ولم يفهموا أن العقد شريعة المتعاقدين بضابط ألا يخالف شريعة خالق المتعاقدين. فالعقد إذا لم يخالف شريعة خالق المتعاقدين فهو على ما كان من شرط العاقدين. ولهذا في مصطلح جميل بيستعمله الفقهاء ودقيق جدا، في كتب الفقه لما بنقول شروط البيع الفقهاء يفصلوا بين ايه؟ يفصلوا بين ايه؟ شروط البيع وبين الشروط في البيع. شروط البيع والشروط في البيع، شروط البيع من وضع الشارع، الشروط في البيع من وضع المتعاقدين. شروط البيع من وضع الشارع أن يقع مثلا العقد بالتراضي، تراضي لازم يكون في رضا، ما يكون في إكراه مثلا، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الباطل مردود لكن التجارة عن تراض مقبول. طيب لو جاء المتعاقدان فتراضيا على ما يخالف الشرع، الدرهم بدرهمين، هما اشترطوا فيما بينهم، نقول ده الشرط في البيع، في البيع هذا شرط منك على أخيك، هذا الشرط إما أن يكون صحيحا يوافق شرط الشرع أو يكون غير صحيح، إما أن يكون فاسدا وإما أن يكون باطلا على حسب، لأن فيه شرط بيبطل في نفسه، شرط يبطل ويبطل أثره، وفي شرط يبطل في نفسه ويترتب أثره. بعتك السيارة هذه على ألا تبيعها لأحد، الشرط هذا باطل لكن البيع جائز. لكن أما أعطيك شرطا بعتك السيارة هذه على أن تنقدني الثمن خمرا، كله باطل، كله باطل. يبقى الشروط غير الصحيحة على قسمين، غير صحيحة ويبطل مع العقد، غير صحيحة ويصح مع العقد. الشرط نفسه يبطل لكن العقد صحيح. طيب إذن هذه شروطه شروط من المتعاقدين، بيسموها الشروط في البيع، تكون من المتعاقدين أو من أحدهما، إنما شروط البيع ده شرط الشرع. يبقى حينما نقول نتعاون فيما اتفقنا عليه، إذا كان ما اتفقنا عليه الموافق للشرع. العقد شريعة المتعاقدين إذا كان على وفق شريعة خالق المتعاقدين. يبقى حينما نأتي نقول ولا تفرقوا، لابد أن نؤصل قبلها إيه؟ اعتصم. لابد أن نؤصل قبلها إيه؟ ها؟ فأقيموا الدين، بشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. يبقى لاحظ هذا، يبقى الدعوة إلى الاجتماع مكونة من أصلين وليس أصلا واحدا، مكونة من أصلين. الأول الاعتصام بالشرع حبلة، والثاني عدم الاختلاف في الشرع هذا. وبالتالي أختلف أنا صاحب اللسان السني مع كل الفرق. يبقى تقول تشكر يا شيخ، خليك انتهين، الرجل ده صواب، الرجل ده مع السنة، أنتم بقى لا ينبغي أن تخالفوا الدين ولا أن تخالفوا من نصر الدين ونشر الدين. يبقى الخطاب هيكون لمن تتوجه إليه التهمة، إنما تجعل البريء القاتل والمقتول في قفص واحد وتقول كيف يحصل هذا؟ القتل حرام، سفك الدماء، لزوال الدنيا أهون عند الله، وشاء الله تبارك خطب عصباء وتجيب كتب تدرسها في الدماء. طب أنا مقتول، طب أنا مجروح، طب أنا قطع يدي ظلما، فين حقي؟ فين حقي راح؟ وده اللي بيدندن عليه مشايخ التمييع، مشايخ إخفاء الحروف، مشايخ الحاء والخاء والجيم بدون نقاط، تراها من بعيد ما تميز ولا من قريب. احنا عايزين شيخ الخاء نقطة من أعلى، شيخ الجيم نقطة من أسفل، شيخ الحاء بلا نقطة، عايزين النقطة دي نجعلها فوق بقت خمار، نجعلها تحت بقت جمار، ده معنى تاني خالص، معناها نقطة، نعريها بقت حمار. في فرق كبير جدا بين يا اخواني بين حمار وجمار وخمار، لكن ألا ترون الفوارق دي مترتبة على نقطة دقيقة جدا؟ هياتي العوام يقول ايه؟ ما تشغلوا الناس بقى، ما كله زي بعضه، شوف اهو اهو، شوف رسمة الحرف نفسها، ادي رسمة الحرف كلها واحد واحد واحد، ليه بتختلفوا؟ ليه بتفترقوا؟ كلكم اهو، كلكم شكل واحد، لحية وثياب قصيرة، ليه بقى؟ ما يدري ان هذا محتاج دراسة ودقة، لان نقطة نقطة نقطة، لكن المعاني متفاوتة جدا. لما وضعنا النقطة في مكانها الصحيح تبين لنا الجمار من الخمار من الحمار. وإلا إذا لم أنتبه إلى النقطة صار الخمار كالحمار، ما في فرق. لكن من الذي يبصر النقطة؟ على واحد، وموضع النقطة، موضع النقطة. ومن هنا يكون الناظر من بعيد بغير فقه يقول لما يختلفون؟ ده كلهم سلفيون، شوف شوف الصورة، كلهم سلفيون، أصحاب الغطر والثياب القصيرة، كل شكل واحد، الناس دي بيأكل بعضهم بعضا، ده المنهج اللي يأكل بعضهم بعضا، لأنه لم يهتدي إلى النقطة أين توضع وضرورة وضع النقطة. يبقى الأول لابد أن نعلم أن الأصل الأول الاعتصام، الأصل الثاني النهي عن التفرق. فمن عالج القضية بولا تفرقوا ولم ينظر إلى واعتصموا أمر ونهي من أصلين، أمر اعتصموا أقيموا الدين، ونهي ولا تفرقوا. فمن نظر إلى الثاني كان أعور، هذا نظر الأعور. أما من نظر إلى الأول والثاني، إلى الأول والثاني كان نظره صحيح. فلا أنظر إلى الأول فقط ولا إلى الثاني فقط، وإنما لابد أنظر إلى الأول والثاني. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أخذ القعدة أخذت منه وقت كبير، لكن تستحق أن تأخذ منا العمر كله، لأنها مرتكز الفرقان ومرتكز البصيرة. الله ما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بس، الله قال على بصير. فلا تكون الدعوة إلى الله إلا إذا كانت على بصير. الله قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه نقطة مهمة. يبقى شرط في التأويل الذي أذهب إليه ألا يعود على النص بالإبطال أو الإجماع، لكن هل يلزم أن يكون منصوصا عليه؟ نقول لا يلزم أن يكون منصوصا عليه، لكن يلزم أن يكون ألا يخالف المنصوص عليه، ألا يخالف المنصوص عليه. ومن هنا كانت تأويلات أهل السنة، وهذا معنى الإجماع. لو أن الإجماع هو نفس النص حروفه وحدوده أو كذا، لقال قائل وما الذي أضافه الإجماع مثلا. لكن الإجماع قد يكون نص فعلا نص، وقد يكون فهم نص. طب لو نص نص ما فائدته؟ حتى لو هو نص، الإجماع نفسه هو نص، نص وارد يرفع يا مؤمن، إن هذا النص بهذا الظاهر لا اختلاف فيه، خروج عن الظاهر، يبقى هنا توحد الفهم. ولهذا فائدة الإجماع منع الاجتهاد في التأويل، إنما التأويل الوارد هذا هو المنصوص عليه الذي ينبغي أن نأخذه. النص قد يأتي، فيأتي واحد يقول أنا فهمي كذا، والثاني يقول أنا فهمي كذا، لكن لو أتينا بالإجماع معناه ماذا؟ صار الفهم واحد. ومن هنا أنا أستطيع أن أناقش مسألة الخروج على السلطان الظالم بعبارة واحدة. أنا لست ملزما أن أجعل سنين في مسألة المناقشة هذه، إنما أنا يكفيني أن كتب السلف أجمعت على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تواترت الأحاديث بمعنى ذلك. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا وهو قول المعتزلة فغلط من قائله مخالف للإجماع، يكفيني هذا، أنا أضعه لك وأنت حر، بس أنا ما عندي مناقشة. وما ليه المناقشة الكثيرة؟ المناقشة الكثيرة لإيضاح الدين وبيان الدليل والسبيل ومراعاة المخاطب. ما كل مخاطب ممكن أن يفهم كما أفهم أنا يكفيني إجماع. المخاطب هذا عنده شبهات عشرات مئات، فلابد أن أصبر على إخواني وأن أزيل كل شبهة، وإلا أنا لست ملزما بهذا في كل الأحوال. أنا يكفيني أنقل لك إجماع. حينما أقول لك الإجماع إياك تقول الحسين، إياك تقول ابن الزبير، إياك تقول ابن جبير، إياك تقول محمد بن الحنفية في زمن يضحكون عليكم بهذا. حينما يأتي إجماع يعني عارفين أنتم إن كنتم فلاحين، عارفين أنتم نقط الزير، نقط الزير، عارفين الزير اللي بنشرب فيه، عارفين النقط اللي بينزل من نهاية النقطة دي، خدها خلاص، دي سائغ للشاربين، دي الخلاصة، طبع في الزير الماء الكثير لكن بيعطيك النقطة. خلاص خد النقطة دي لا تبحث فيها، ده نقط الزير. الإجماع هذا نقط الزير مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه. لأنك الآن لو صح أن خروج ابن الزبير أو الحسين أو الخير لو صح دليلا على الجواز أو إحداث خلاف في المسألة تكون مسألة شاء لا وجب. إحنا قلنا إيه ها في قبول كل تأويل شرطه إيه؟ يبقى هذا هيعود على الإجماع بالإيه والنص بالإبطال. يبقى أنا بأجهل الأمة، فإما أن أجهل الأمة أو أجهل من الأمة. أجهل الأمة ضلال، لأن الأمة لا تكون إلا مصيبة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إنما أن أجهل بعض الأمة كل يؤخذ من قوله ويرد، إنما ما قيل كل أمة يؤخذ من قولها ويرد. أمة الإسلام يؤخذ قولها ولا يرد، لأنها شاهدة ليس على نفسها، فمن رضيها الله شهيدة على غيرها فكيف لا تكون شهيدة على نفسها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس في آخر الحج، وتكونوا شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة. وفي الصحيح أن نوح عليه الصلاة والسلام يقال بلغت؟ قل نعم بلغت. طيب أمته ما جاءنا من نذير؟ طيب في من يشهد لك؟ محمد وأمته. نشهد نحن أن نوح عليه الصلاة والسلام بلغ ولا ما نشهد؟ ها؟ طيب إحنا رأينا، أليست الشهادة دي تكون عن رؤية؟ مش الشهادة يا أخوان تكون عن رؤية؟ إحنا رأينا يا أخوان، نحن رأينا نوح بلغ. طيب سمعنا نوح وبلغ، ما كيف شهدنا يا اخوان؟ الجواب نعدل العبارة اللي انا ذكرتها وقصيدا طبعا ذكرتها. من قال لك بان الشهادة ينبغي ان تكون عن رؤية او عن سمع؟ من الذي قال هذا؟ شرط الشهادة العلم، الرؤية من العلم، السمع من العلم، الشم من العلم، اللمس من العلم. فما يحتاج إلى رؤية، يبقى دليل في الشهادة العلم هنا لابد يكون إيه؟ رؤية. طب ما احتاج يا سماع، أنت اشتريت الجهاز هذا، سمعته كنت سمعه شغال، كنت سمعه شغال، أشهد أنه كنت سمعه شغال، خلاص يبقى أنت العطلة عندك، يبقى خلاص. طيب أنت اشتريتها دي تشهد بأن أيوة أشهد، إحنا شمينا الطيب وكان طيب يفوح، إنما دلوقتي ده ماء بلون، يبقى الشهادة مترتبة على الشم. طيب اللمس، ها ده قماش خشن، لا أنا أشهد إن إحنا القماش كانت ناعمة، إحنا شارين قمشة ناعمة كانت ناعمة، يبقى باللمس. كل هذا يجمعه إيه؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى شرط الشهادة العلم، ما يقال الرؤية ولا يقال سمع ولا يقال كذا، إنما شهد شرط الشهادة العلم، والعلم بحسب الشهادة المطلوبة. فنحن نشهد لنوح نبلغ، لأن عندنا علم من قبل مين؟ من قبل القرآن. بل من شك أن نوحا بلغ كفر، فلا يلزم أن نرى. ولهذا تعرفون الصحابي الذي كانت شهادته برجلين، الصحابي اللي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد تم البيع مع أنه لم يرى النبي، ومن أجل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة هذا برجلين. يعني لو في قضية فيها يغنى عن رجلين. طيب الذي شهد به هنا حاب فيه رسول الله ولا شهد بما يجب الشهادة به؟ الرسول يقول أنا اشتريت، مع أنه ما شهد. من شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه كفر. يبقى هو هنا شهد شهادة واجبة ولا لا؟ لا تحتاج إلى رؤية، تحتاج إلى العلم بأن الرسول لا يكذب ولا يكذب ولا يكذب ولا يكذب. دي وقفة طويلة مع آية يوسف، وظن أنهم قد كذبوا وقفة هناك مع كذب وكذب هناك في القراءة ليزيل إشكالات. فالشاهد الصحابي لما شهد شهادة معتبرة ولا شهادة قائمة على مجاملة؟ شهادة معتبرة. طب ينفع شهادة ليه؟ أنا اختلفت الآن مع رجل، أنا اشتريت منه حاجة إحنا وهو، والآن الرجل أنكر، فهل يصلح إن الأخ برنجي يقول أشهد أن هشام البيلي شيخ اشترى، أنا أشهد هذا، فيقول له أحسن شهادتك صارت بالرجل إيه؟ ما يصلح. شهادة زور، نقول أنت خلفت، ظنك بهشام شيء وعصمة هشام من الكذب شيء آخر. أنت بتظن بي الخير، تظن بي أن أنا لا أكذب، تشكر جزاك الله خير، لكن لا تشهد لي بهذا لأنني لست معصوما من الكذب، إنما النبي معصوم من الكذب. فهنا شهد لمعصوم، إنما أحد من الأمة مهما كان، أنا ما أستطيع أشهد أحد بهذا مهما كان. ولهذا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أو تكون أمة إسلام، أمة، فالأمة ما تكذب ولا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، يبقى هنا نشهد بهذا، نشهد أن نوحا قد بلغ، أن إبراهيم قد بلغ، نشهد بهذا لأن القرآن أخبر بذلك والنبي أخبر بذلك، والقرآن لا يكذب والسنة لا تكذب. يبقى شرط في التأويل ألا يعود على نص بالإبطال. فلما قلنا ما شاء الله وحده، أولناها على أنه لما كانت المشيئة كلها راجعة إلى الله صح أن أقول ما شاء الله وحده، ولما كان العبد مشيئة واقع شهدت بها النصوص صح أن أقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن النص أخبر بها، ولأن النبي الذي قال ما شاء الله وحده هو النبي الذي قال ما شاء الله ثم شئت، وهذا يساوي القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبالتالي تأويلي لما شاء الله وحده وأنه لا ينفي مشيئة العبد تأويل دل عليه النصوص، لا أنه أبطل دلالة النصوص، لا أنه أبطل دلالة النصوص. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى بنرد على القدرية الذين قالوا بأن المشيئة للعبد فقط، وعلى الجبرية الذين يقول بأن المشيئة للرب فقط، ونقول المشيئة للرب وللعبد، لكن لابد من الترتيب، ترتيب، والترتيب يستعمل له ثم ولا يستعمل له الواو، لأن الواو دل على مطلق جمع بدون ترتيب. أما أقول الآن دخل محمد وعلي، طيب دخل محمد ثم علي، ما الفرق بينهما؟ دخل محمد وعلي أيهما الأول؟ أيهما الأول؟ ما أدري، ما في دليل على الأولية. محمد وعلي محتمل يكون محمد هو الذي دخل أولا، محتمل يكون علي هو الذي دخل أولا. طيب دخل محمد ثم علي، يبقى محمد دخل أولا ثم علي دخل بعده. دخل محمد فعلي، محمد الأول وعلي، لكن ما الفرق بين ثم علي وفعلي؟ ثم علي دل على تراخي، ترتيب مع تراخي، فعلي ترتيب مع ليه؟ مع التعقيب، يعني مباشرة فيه. دخل محمد فعلي يعني وراء تماما، لكن دخل محمد ثم علي ممكن يأتي بعد نصف ساعة، ممكن يأتي بعد ساعة. أما محمد وعلي هذا دل على مطلق ليه؟ الجمع بدون ترتيب. من هنا النبي أنكر الواو هنا في ما شاء الله وشئت، ودل على ماذا؟ على الترتيب بثم. ومن هنا كفارة الظهار على الترتيب ولا على التخيير؟ على الترتيب. ليه؟ لأن الظاهر وهذا فتحوا رقبات المؤمنة من قبل يتماسى، فمن لم يستطع، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل، فمن لم يستطع يبقى هذه نفس ثم تدل على الايه؟ على الترتيب مثل هذه. ولهذا في كفارة اليمين استعملنا الترتيب والتخيير، فكفرته إطعامه 10 مساكين من أوسط ما طعمنا اليوم، أو كسوته، أو تحرير رقبة، ده على التخير. طيب، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى هذا على الترتيب، هذا على الترتيب. فكلمة الترتيب يدل عليها أحرف ويدل عليها علامات، فمما يدل على الترتيب ثم هذه دالة على الترتيب. نعم أيوة، من شك أن النبي صادق يعني يقول ليس بصادق، يقول أنا ما أدري هو صادق ما هو بصادق أو ليس بصادق، ليشك في صدق النبي يكفر. نعم الشيخ أمير.
شيخنا، في كلمة البعض نقلها عن المفلح في الآداب الشرعية، يعني نود تعليقكم عليها. يقول: قال ابن المفلح رحمه الله تعالى، وقال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله غير مرة يقول: ما تكلم أحد في الناس إلا سقط وذهب حديثه. قد كان بالبصرة رجل يقال له الأفطس، كان يروي عن الأعمش، والناس وكانت له مجالس، وكان صحيح الحديث، إلا أنه كان لا يسلم على لسانه أحد فذهب حديثه وذكره. وقال في رواية الأثرم: وذكر الأفطس واسمه عبد الله ابن سلمة، قال: إنما سقط بلسانه فليس نسمع أحدا يذكره.
ما شاء الله، فانت جئت بالنقل هذا اللي هم هيجعلوه عنوان الصفحات بقى. ما شاء الله، يعني جئناهم الآن بما لم يحسنوا الاتيان به. من تكلم في الناس سقط. ما شاء الله، أظن الإسلام دي ما هم ما يعرفوش لسه ولا إيه، ولا أنت جايبها من عندهم بعضه؟ بس أكيد له في الصنعة يعني. نعم، هنا هذا الكلام نتبناه 100%. فمن تكلم في الناس سقط، أي ناس؟ فمن تكلم في الناس بغير حق، من تكلم في الناس بغير علم، من تكلم في الناس بغير ورع سقط، ومن تكلم في الناس بحق ارتفع، ومن تكلم في الناس بحق ارتفع. فالناس إما مرفوع وإما ساقط، فمن تكلم في أي أمر من الأمور بما يوافق الشرع ارتفع، لأن رفعته من رفعة الشرع. ومن تكلم في أي أمر بغير الشرع سقط، في أي أمر، ليس الكلام في الناس فقط، أي أمر. صلى صلاة بطل صلاة بدون شرطها، بطلت صلاته. صلى صلاة مع شرط، صحت صلاته. هذا ارتفع بصلاته، وهذا الذي صلى بغير طهارة، واحد صلاته باطلة، اثنان آثم، ثلاثة اختلف العلماء في كفره، يكفر الله. اللي صلى متعمدا بغير طهارة، هل يكفر لأنه يدخل في جملة المستهزئين أم لا؟ واحد صلاته باطلة، اثنان آثم، ثلاثة اختلف العلماء في تكفيره. طب صلى صلاة صحيحة بشرطها بكذا، واحد صلاته مقبولة، اثنان أجره على قدر خشوعه، فمن الناس من يحصل أجر كامل، من الناس من يحصل سدسة، كذا كذا إلى خير. ما الذي في هذه العبارة؟ اللي في هذه العبارة أن من تكلم في الناس سقط، ومن قال وما وفلان لما تكلم في الناس سقط وإلى آخره، أي تكلم في الناس بغير حق. فتكلم في أهل السنة بما يسقطهم فسقط هو، وتكلم في أهل الباطل بما يرفعهم فسقط هو، وليس مطلق الكلام في الناس. طيب، هذا التأويل ننفذ فيه القاعدة: لو جعلنا النص في مطلق الكلام في الناس وأن كل من تكلم في الناس في أهل البدع، فاصل ابن عطاء، في الحلاج، في عمر بن عبيد، سقط. لعاد هذا عليه بالنصوص بالإبطال والإجماع بالإبطال. أما النصوص الدين النصيحة، حديث تميم ناوس الدرعي عند مسلم، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أما النصوص فمعاوية، أما معاوية فصعلوق لا مال له، أما جهم أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه إن كرح أسامة ابن زيد. أما النصوص تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كان. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ولا يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز طريقهم. هذا معين، يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن إلى آخره. وإجماع الأمة على وجوب النصح فيما تعلق بالأشخاص. قيل أحمد الرجل يصلي يصوم كذا أو يتكلم في أهل البدع، قال يصوم ويصلي هذا لنفسه أيهم أفضل وأنفع؟ أما يتكلم في هذا أنفع، هذا للأمة. وقال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ وعندنا علم يسمى بعلم الرجال، وهل إلا الكلام في الناس؟ علم الجرح والتعديل، وهل هذا العلم إلا الكلام في الناس؟ واضح. يبقى لو أنا حملت النص على مطلقه هنا عاد على إيه؟ على النصوص بالإبطال وعلى الإجماع بالإبطال. بقي أن أجد له تأويلا، ألا وهو التأويل الذي جاءت به النصوص. وما التأويل الذي جاءت به النصوص؟ أن يكون الكلام في الناس بحق وعدل وورع، فمن وافق كلامه الحق والعدل والورع كان مقبول. أما مسألة بقى ما تركتم أحد، كثير جدا الذين جرحتهم، أنت نفسك بتجرح كثير جدا. أولا ابتداء كده أنت مجرح يمكن تلتين الكرة الأرضية لأنهم كفار، صح ولا لا؟ ولا أنت بتثنى على اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس وعلى والكفار دول عندك إيه؟ دول عندك كفار، أنت جرحت تلتين الكرة الأرضية. ده ابتداء تلتين عدد المسلمين، تلتين ولا ثلاث أرباع الكرة الأرضية أنت مجرح، يبقى أنت جرحت الأكثر ولا الأقل؟ وده أظن إحنا بدأنا بها ليه؟ لأن ما فيها خلاف ديت، ما فيها خلاف، لأن هو الآن بيستدل على بطلان منهجك بكثرة المجروحين. طيب أنت الآن ابتداء أول فرزة في الرجال أنت تكلمت في تلتين كرة أرضية أو تلت أرباع كرة أرضية. العالم شوف كم مليار، 7 ولا 8 مثلا مليار، إحنا مليار ونصف، طلع دول يعني التلت أرباع أنت من أولها كده تكلمت فيه، يبقى أنت رجل على الباطل. لا، أصل دول كفار. تمام، ويعني كفار؟ يعني دل الدليل على سقوطهم. جيد، امسك هذه القاعدة، دل الدليل على، يبقى الغي الكثرة، يبقى انت ابطلت قاعدتك بالكثرة وعمدت الى قاعدة صحيحة الا وهي الدليل. يبقى احنا الزمناك بهذا اولا، يبقى الكثرة مردودة، الدليل هو المقبول، وإلا لو الكثرة معتبرة يبقى انت ساقط، وكل مسلم ساقط. ما في مسلم لن يكون ساقطا. ليه؟ لان ما في مسلم الا وهو يسقط هؤلاء جميع كفار، من لم يكن مسلما فهو كافر. يبقى دي 3/4 كرة أرضية. نيجي بقى على الربع الباقي، المسلمون. النبي قال وستفرق أمتي على 73 فرقة، اللي هم بينتسبوا الإسلام. طبعا هنقوله أنت من الخوارج، أعوذ بالله. كويس، يبقى أنت كده أسقطت الخوارج. هذا واحد من تلاتة. أنت صوفي محترم، أعوذ بالله، يبقى أنت كده أسقطت الصوفية كمان. أنت بقى معتزلي، أعوذ بالله، يبقى أنت كده قدري، أعوذ بالله. ألا يبقى أنت جيت على الربع وجعلت إيه 90% أسقطته، بقى 10%، يبقى أنت بتمدح 10% من مجموع الكرة الأرضية و90% أنت أسقطتهم من جهة العدد. يبقى أنت ماذا؟ إن التزمت قاعدتك سقطت، وإن تحكمت إلى قاعدة من تكلم بعلم ودليل وجب قبول قوله، يبقى هنا الحساب من هنا. يبقى الكلام ما تقول ما تركوا أحدا إلا تكلموا فيه وكذا قاعدة باطلة، لأنك أنت ما تركت أحد من 90% وربما أكثر من 90%، لأن جميع الجماعات دي بتمدح نفسها فقط، والجماعة دي لا تساوي 10%، لا تساوي 10%. يبقى إذن أنت الآن سقطت بقاعدتك إلا أن تقول بالدليل، يبقى الدليل هو المقبول. يبقى نرجع إلى دليل، يبقى دي قاعدة باطلة. مسألة تكلمتم في الأكثر وما تركتم أحد اللي تكلمتم فيه وإلى آخره، قاعدة باطلة. هو نفسه بيخالف مين؟ بيخالف هؤلاء الذين هو يزعم أنهم ما تركوا أحد. احذروا هؤلاء ما ترك. طب ما هو ده جرح وتعديل وكلام في الأعياء وكلام في الرجال، وانت ما تركت أحدا إلا أسقط. إنما احنا تركنا كثيرين ما أسقطناهم من العلماء. احنا أسقطنا دباز، احنا أسقطنا الألباني، احنا أسقطنا مقبل، احنا أسقطنا العثيمين، احنا أسقطنا الفوزان، احنا أسقطنا الساقط الذي سقط. لكن انت أسقطت المرفوع، أسقطت ربيع بن هادي، أسقطت النجمي، أسقطت أمان الجامي، أسقطت عبادي الجبري، أسقطت هؤلاء جميعا. عندك دول مجموعة كده اسمهم مداخلة مردود عليهم، مع أن العلماء اللي انت بتثنى عليهم ابن باز والعثيمين وكذا أنت رضضت شهادتهم لأنهم يثنون على هؤلاء، فأنت رضضت شهادة العلماء وأسقطت علماء. إحنا أخذنا بشهادة العلماء وأسقطنا من ليس بالعلماء. يبقى الحق مع من؟ ولهذا هؤلاء لا تربوا على القاعدة ولا عندهم صبر أن يناقش بقاعدة، لا تربى على القاعدة ولا عنده صبر نقش بالقاعدة. هؤلاء فقط يطلقون ألسنتهم بدون ضوابط. فلو لجأنا إلى الأكثرية فأنت قد خصمت بجدارة، وإن رجعنا إلى الأدلة فقد خصمت بجدارة، لأن أهل السنة لا يتكلمون في أهل السنة، إنما يتكلمون في ماذا؟ يتكلمون في من سقط، يتكلمون في من سقط الذي يدل الدليل على سقوطه. والمعيار في الحق ليس العدد وإنما العدد، فمن كان على عدة شرعية دل الدليل عليها فهو الجماعة. ومن هنا كل الأمة بتحفظ عبارة أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أليس كذلك؟ كل الأمة بتحفظها. إذا لم تعتبر هنا يا أخوان العدد، أنت الجماعة لو كنت وحدك، ولا أنتم فقط تقولون عن المنابر وإذا قيلت فيكم سقط أسقطتموها. أنت الجماعة لو كنت، طب حاكم بقى إذا ما تقول لي أنت ما تركت أحد، لكن قل لي أي أحد أهل السنة تكلموا فيه بالباطل. يعني مثلا عندك اللي بتزعمه أنه يعني رأس مش عارف إيه الجرح والتعديل ورأس المداخلة ربيع بن هادي أو الجميع محمد أمان الجامي مثلا، طبعا احنا ما في مدخله ولا في راس عندنا، الراس عندنا السلف من علينا واصحابه، وربيع بن هادي على ميزان السلف، ابن باز على ميزان السلف، ابن عدواب على ميزان السلف، ابن تيميه على ميزان السلف، كل يؤخذ من خوله ويراد. احنا ما لنا راس الا ما انا علينا واصحابه، هذا راسنا. طيب ومن بعدهم؟ رؤوسنا ما كانوا تابعين للراس الاول، قدوتنا ما كانوا مقتدين بالاول، انما النبي والصحابه على الحق. الصحابه فيما كانوا عليه مجمعين متفقين، والنبي صلى الله عليه وسلم. فالذين اتبعوهم باحسان يلحقون بهم ويكونون ائمتنا وعلماءنا ورؤوسنا ناخذ بكلامهم، لكن هذا الراس لان تابع للراس. ومن هنا فسر السلف قول الله عز وجل وجعلنا المتقين اماما، قال بعض السلف أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. يبقى شرط الإمام اللي في المنتصف هو يقتدي بمن قبله، إذا اقتدى بمن قبله صلح أن يكون هو قدوة لمن بعده. فلا يكون الرجل قدوة لمن بعده إلا إذا كان مقتديا بمن قبله، ده شرط الإمام يا أخوان، شرط الإمام. وجعلنا المتقين إماما أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بناء على هذا فيقتدي بنا من بعدنا. إنما لو جاحت في النصف فصلك عن من قبله فلا يكون قدوة. فهل ابن باز فصلنا؟ هل الألباني فصلنا؟ هل ابن عدواب فصلنا؟ هل ابن تيمية فصلنا؟ ولا أخذ بأيدينا إلى ما كان عليه السلف؟ أخذ بأيدينا إلى ما كان عليه السلف. ولهذا أنا أقول نصبر على القواعد، نصبر على القواعد. ولهذا لا تدخلوا مع أصحاب صفحات في جدال. المطلوب من الأخ بصفحته بخطبته بموعظته بنصيحته ربط الأمة بالسلف، ضع عنوان علم الجرح والتعديل عند السلف وضع النقلات بس، هذا أكثر ما هذا. لا تجادل، جادلهم بالعلم، ضع العلم فقط، ضع العلم إلا شيء تدعو لي الحاجة واربطها بالعلماء، ما تصدر له القول لك لست شيخا عنده أصلا، هو لا يعتبر بك أنت لست بشيخ، حط له كلام الشيخ أهل العلم فقط. ولهذا الله قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أنا ما أستخف، أنا ما أنزل أجعل دعوتها أرد على مش عارف حازم الشومان ولا لا، دعوتك أكبر من هذا، دول فروع تابعة، إنما دعوتك أنك تأخذ الأمة إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا ما كل أحد يتكلم ترد عليه، ما كل أحد، إذن لن تنتهي، لكن تبين حالة بمقتضى اللي حاله في عزبة بين لأهل العزبة، لكن ما تعملش مقطع للجمهورية، اللي حاله في مركز بين حاله في مركز مركز، سيبوا الحد يتولى في مركزه في بلده، لكن يجي واحد مثلا أبو مش عارف إيه الرد على أبي مش عارف الرد على، ويطلع في النهاية لا قيمة له، يبقى أنت الآن أشهرت، أنت الآن جعلت له قدرا. في ناس من هؤلاء يتمنون أن تسميهم، أن ترد عليهم بأسمائهم، لكن الحاجة تقدر بقدرها حتى لا تنشر. يا رسول الله أفلا استخرجت يا رسول الله؟ قال إني كريت أن أفتح على الناس باب شرق، خليه عنده أخ بيخلص عليه، هو هناك خلاص خلاص، هو عنده يتولاه في محيطه في شرعه، اللي في الشارع هنا اوعى تجعلها في الحي، خليه في الشارع، الشارع ده المعني بيه 2-3-4، حذر 2-3، يبقى لا نطرق التحذير مهما صغر، ولكن لا نشهر المحضر منه بحيث يكون معروفا عند الناس، خصوصا مع الانترنت اليوم صار الصغير بيكبر جدا جدا، فانت لو سميت واحد هتلاقي ممكن يدخل عليه الاف مؤلفة من البشر، ولو اعتنيت بواحد لا، اللي هو له تأثير في الأمة. يعني حينما تتكلم عن القرضاوي، حينما تتكلم عن سيد قطب، حينما تتكلم عن الغزالي، حينما تتكلم عن حسن بنا، حينما تتكلم عن هؤلاء لهم تأثير، تأثير في الناس، هؤلاء لهم أتباع. طب الآخرون يجب التحذير منهم، ما في واحد لا يجب التحذير منه إذا وقع فيما يقتضي التحذير. النبي قال في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما صدف بلسانه فلما صدف فبقلبه. انتبهوا يا أخوان، لأن بعض الناس بيقعد قاعدة أيضا إنه اللي له تأثير وكذا هو الذي يحضر منه، أو الداعي إلى بدعته يحضر منه، إنما الآخر لا يحضر منه. لا، حذر، التحذير إنه داخل في جملة المنكرات التي ينبغي على الإنسان أن يحذر منه، لازم حذر الرجل ده من أن يتزوج المرأة دي، أليس كذلك؟ لو جاءك واحد يقول أنا أريد أن أتزوج بنت فلان، قل له لا ما تزوجها، يبقى أنت تكلمت في بنت فلان، لكن بناء على هذا هتعمل مقطع، مقطع نصيحة لمن يريد أن يتزوج ببنت فلان، ما يصلح. لكن ده سألك في بنت فلان، قل له ما تصلح، يبقى أنت قمت بهذا، لكن ما قمت بالله. لو انت قلت احنا عندنا تاجر مخدرات، في ارخص واحد بتاجر مخدرات، من شره انه جعل المخدرات مجانا، بل جعله هدية لمن يشتري منه ب1000 جنيه، جعل هدية كبرى كبرى، عندنا في بيع اسمه فلان وفلان وفي الحي الفلاني وفي الشارع الفلاني. يا الله، يجيله من موريتانيا، يجيله ناس يشتري منه من موريتانيا، يبقى احنا اشهرناه هنا، يبقى ما يصلح، كل واحد بحجمه. ولهذا كثير من طلبة العلم لا تفطن لهذه المسألة، فيقع إما في غلو أو في جفاء. ليه الشيخ ما يتكلمش في فلان؟ أو ليه الشيخ يترك فلان؟ أو ليه؟ يا أخواني، كل واحد طبقة، والطبقة بما يساويها. يبقى أنت جمعت الآن بين التحذير من يخالف المنهج، وبين ماذا؟ ده شيخ قرآن في المسجد بيدرس، بس بيحفظ قرآن، ده بيحفظ قرآن، لكن هذا الرجل أنا أعرف حال هذا الرجل، صوفه محترق وله شيخ على منبر وله كذا، تبدأ يقولك ليس بداعي، ده يحذر منه، لا تجلس عنده، لا تجلس عندي. لكن أحذر مين؟ من أراد أن يحفظ على ذي، أحذر منه في محيطه فقط بما يساوي. أعد لهم ما استطعتم من قوة. اللي بيعتدى عليه بعصا بوجهه به، اللي بيعتدى عليه بسكين يبقى سلاحي يتغلب على السكين، بطائرة يبقى سلاحي. لكن أنا عندي قنابل بتفرقع، قنابل بتقتل 10 جنود، لكن ما عندي قنبلة تفجر طيار والطيارة بتقع على أمتي. يبقى هنا ده أعد لهم ما استطعتم من قوة. لو كان قد دهمني العدو بطائراته وانا عندي حبات رمل لزمني ان ادفع. اذا ما كان في لا صلح ولا مال يقدم ولا شيء، ولا لو عندي مال احفظ به امتي حال ضعفي وجب علي تنفيذ، وجب علي بذل حتى احفظ امتي، حتى احفظ امتي، حتى احفظ دمائي. لكن لا قبل هذا ولا ذاك، كنت ما معك سلاح، اعمل ايه؟ خد حفنة من رمل، من رمل، طيارات F-16 وطيارات مش عارف ايه، خد حفنة من رمل، لانك انت مقتول، مقتول، مش هيسيبك لا صلح ولا هجرة ولا عارف تهاجر ولا اي شيء خالص. ودهمك، ودهمك، ما استجلبت انت، دهمك واراد ارضك واراد دينك وما في سبيل. انا اقول لك خد حفنة من تراب وادفعها، وقل يا رب اصب بها عين كل واحد، يا رب اجعلها نارا على هؤلاء، الله اكبر، واحذف. فقد فعلت ما استطعت، ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. حفنه مش حجر، مش قنبله، لكن اجب القنبله. اذعر صاحب الطائره اثم. أستطيع أن أصون نفسي بمالي ولم أفعل، وأمتي بمالي آثم. ضع السلاح فلا تقاتل حتى نطر لك أمتك ولم أستجب وأنا ضعيف آثم. وهكذا. فيبقى هنا المبتدع بقدر حجمه يكون الرد عليه. إذن اللي بيتكلم في الناس فيسقط من هو؟ من تكلم في الناس بما يخالف الشرع يسقط، كأي مسألة من المسائل. وإلا ابن مفلح تكلم في الناس، أحمد أبو عبد الله تكلم في الناس، أحمد يقول إذا سكتت أنت وسكتت أنا فما تعرف الناس الحق، ما تعرف الناس الشيخ سنة من شيخ بدعة. قبل أحمد ابن سيرين ماذا قال؟ كانوا لا يسألون عن الإسناد، أي إسناد مقبول، لأن الإسناد صحابة، وبالتالي الصحابة كلهم عدول. فلما وقعت الفتنة، حصلت البدعة، قالوا سموا لنا رجالكم. يبقى هنا دخل إيه؟ سموا لنا رجال. لما وجد ده المقتضي، المقتضي لسموا لنا رجالكم. الأول ما كانوا يسألون، ولهذا احنا عندنا مرسل الصحابي، ده من اسباب ضعف الحديث. شوف كله مرسل من اسباب ضعف الا الصحابي. مرسل الصحابي لا يقدح في الحديث، ليه؟ لان ارسل عن مين؟ هو اسقط. عائشة تحدث في الصحيحين في كتاب بدء الوحي عند البخاري عن بدء الوحي. عائشة اصلا في بدء الوحي كانت فين؟ اكيد حدثها احد. من هو الاحد؟ صحابي. والصحابة كلهم عدول، ولهذا سقوط الصحابي لا يؤثر. لكن لماذا مرسل التابعي حتى ولو كان كبيرا في أصح أقوال أهل العلم، حتى لو كان من كبار التابعين، ليه؟ لأنه قد يسقط رجلا ضعيفا وبالتالي لا نقم. وإن كان مراسيل التابعين تختلف قوة وضعفا، والمرسل ينجبر إذا تعددت مخارجه، لكن على كل حال ومن أسباب الضعف. إنما مرسل الصحابي لا أثر فيه. أبو هريرة حدث عن أحاديث كانت قبل إسلام، من اللي حدثها؟ صحاب، يقبل، لأن الصحابة كلهم عدول، فلهذا كانوا لا يسألون عن الإسناد. حدثني عبد الله ابن عباس، حدثنا عبد الله ابن عمرو بن العاص، حدثنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب، حدثنا عبد الله ابن زبير بن عوام، حدثنا عبد، وهكذا كله مقبول. كله مقبول. ولهذا لما نجي في رواية يقول لك رواية العبادلة، رواية العبادلة، الأمر ليس راجع إلى العبادلة، الأمر يرجع إلى إيه؟ إلى الراوي عن العبادلة. لكن العبادلة كلهم مقبول، كلهم مقبول من جهة العدالة، كلهم مقبول، فكانوا يسألون عن الإسناد. طيب لما وقعت الفتنة والبدعة قالوا إيه؟ سموا لنا رجالكم، وهؤلاء يضعون منهج إيه؟ لا تسموا لنا رجالكم. والأثر ده بيقول إيه؟ من تكلم فيه يعني من سمى سقط. يبقى كيف يكون هذا؟ كيف نجمع؟ يبقى هنا ليس من سمى بحق حتى يميز، فينظر إلى أحاديثه، فقالوا سموا نجمع، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وحديث أهل البدعة وهكذا. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما فيش فرق بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد، فيش فرق بين بشر المريسي وبشر الايه الحافي، كله خلاص، كله بشر، كله أحمد. يبقى إذن هو إيه؟ يبقى هنا اختلط الطبيب الحاصل على شهادة بتقدير امتياز وعلى المجبرات بتاع زمان حتى ما عندناش عينه، وعلى الداعي واحد فاتح وشكله كويس وفرع ما شاء الله، والبلط يمكن الطبيب اللي هو ده ما بيهتمش بلبسه، ده فاتح عيادة وعامل مصطلحين انجليزي وخلاص، والنضارة بينزلها تحت شوية وكذا وتمام التمام. لو ده زي ده ما قلتش انتبهوا، ده ده خريج دبلوم تجارة، بس كان سافر لبنان وجاب لمبة نضارة سودة وسيارة سودة وكل اسود فاسود، فما تغتروش بيه يعني، بدلة سودة بنضارة سودة بجزمة سودة بسيارة سودة وشكل كده، فعلا الشكل ده كتر في احنا فيش، انما التاني ده مش شكل ده كتر. لو انا لم اميز بين هذا وذاك فسدت دنيا الناس. فاذا ترتب على اسقاط الفوارق في دنيا الناس فساد دين الناس، كيف اذا ترتب على اسقاط الفوارق في دين الناس؟ من هنا عمر عين ابا بكر وبايع بالسقيفة. ليه؟ ليه يا اخوان؟ الفوارق. ابو بكر يقول نبايع عمر، نبايع عمر، قال رضيك رسول الله وامنك رسول الله على دينه في حياته، مر ابا بكر فليصلي بالناس، يقبل الله ورسوله الا ابا بكر، وناتي نحن اليوم نسقط ابا بكر. من يقبل الله ورسوله الا ابا بكر؟ يقبل الله ورسوله، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما رجعه النسوة شدد عليهن صلى الله عليه وسلم، سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. أبو بكر إنما كان خليفة رسول الله لأنه لا يستحق أن يكون خليفة رسول الله إلا أبو بكر، أفضل الأمة. رضيه النبي، يا رسول الله إن لم أجدك. المرة تقول للرسول قال تعالي غدا وكذا، قالت إن لم أجدك، قال تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر، يعني إذا مت، لو أنا جيت وأنت مت، قال تجدين أبا بكر. وأبو بكر الصديق قبل أن يموت عين الإمام الخليفة لخليفة رسول الله وهو عمر رضي الله عنه. نص أبو بكر على عمر، سموا لنا رجالكم، لأنه ما يكون في الأمة أكفأ من عمر في هذا، أكفأ رجل. وإن كان طبعا كل الصحابة يصلح، ولما أقول أنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قصد أكفأ، أكفأ رجل في الأمة كان الصديق، وأكفأ رجل بعد الصديق عمر، ولهذا نص الصديق عليه. طيب لما طعن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة في ستة كلهم يصلح للخلافة، والأمر بينهم وليس لعموم الناس، يختار واحدا منهم. يبقى سموا لنا رجالكم منهج عظيم، منهج عظيم تحصل بالفوارق. إنما نقول من تكلم في الناس سقط، من تكلم في الناس بغير علم سقط، أما من تكلم في الناس بعلم ارتفع. وكانوا يعتبرون أن الطبقة التي تكلم في الناس بعلم أرفع طبقات العلماء، ولهذا المحدثون كثر لكن النقاد قل. ما كل من حفظ الأحاديث صار ناقدا. مرتبة النقد علماء الجرح والتعديل مرتبة أخص من مرتبة المحدثين، مرتبة أدق. ومن هنا العلماء جعلوا الطبقات للثقات، طبقات للعلماء، طبقات لعلماء الجرح والتعديل، طبقات لعلماء الجرح والتعديل. يبقى كيف نعمم ونقول ان فلان تكلم في الناس او كذا او كذا؟ ولانه كما قلت لكم لو هو استدل بالعبارة دي في الرد على جماعة فليرد على نفسه اولا. ليه؟ لانه تكلم في الناس. مش هو بيسقط الناس؟ مش بيسقط المداخلة؟ طب ما انت سقطت بهذا بعبارتك اللي انت تأتي بها. لو اردت التعميم يبقى انت اسقطت نفسك، انت نفسك اسقطت. ولا المداخل دول ما لهمش قاعدة، يعني مباح الدم، مباح المال، مباح العرض، اهم حاجة لا تتكلم في غير مدخله. صحيح ان انت بتشوف هؤلاء، ولا يا اخواني كلهم بيجتمعوا على الكلام في من يسمونهم يعني بالمداخل، وده ليس طعن في العلم ولا طعن في الدعاة ولا طعن في المشايخ. هؤلاء لو أن واحدا وقع في خطأ أسقطوه. طب أنتم تسقطون، أنتم الآن كلكم مجمعون على أن ربيع بن هادي ده أو الاتجاه المدخلي ده خطأه لا في أسماء وصفات ولا في حدود الألوهية ولا في أي أصل من أصول السنة. خطأهم الوحيد أن بيتكلموا في الدعاء. طب خطأ، لماذا تهدرون جهودهم؟ لماذا على قاعدتكم أنتم لماذا تهدرون جهودهم؟ لماذا؟ ولا دول غير داخلين في النطاق هذا؟ فلهذا هؤلاء شوف ظلم في الظلم نفسه، يعني ظلم في الظلم زي اللي ادعى للا ولد. طب وبعد ما ادعى للا ولد قال الانثى له الذكر لنا، يبقى احنا بنفخر الانثى بنقتله. طب انتوا الانثى تعتبرون عارا، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وقضيه. طب انتوا بتنسبوا الله الانثى؟ طب ولما اسمه وجعلوا له شركاء قل سموه في وجعل له مما ضر من حطه العام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاء، فما كان شركاء فلا يصل الله وما كان له فهو يصل لشركاء. اللي يروح من نصيب ربنا للانداد يجيبوه تنحو يسيبوه، واللي يروح من نصيب ربنا عند الانداد يسيبوه، يعني يروح من نصيب ربنا عند الانداد يتركوه، واللي يروح من نصيب الانداد عند ربنا ياخدوه. تلك اذا قسمه ضيزه، يعني الشرك نفسه ظلموا فيه. يعني لما جعلوا الله الولد ها اصطفى البنات ولكم البنون، فدول نفس المساله اللي بيتكلم في احد. طب وبعدين هم انفسهم بقى يتكلمون في الاحد ويجعلون عرض هؤلاء كلاً مباح. نعم
بارك الله فيكم. ابن مفلح اكمل نقل كلاما تتمة هذا، قال: وقال ابو زرعه عبد الله بن سلمة الافطس كان عندي صدوقا، لكنه كان يتكلم في عبد الواحد بن زياد ويحيى القطان، وذكر له يونس بن أبي إسحاق، فقال: لا ينتهي يونس حتى يقول سمعت البراء. قال أبو زرعة: فانظر كيف يرد أمره، كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه بس. وكان الثوري ومالك يتكلمون في الناس على الديانة فينفث قولهم، وكل من يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه.
بس تفسير يجب هذا، يعني تفسير هذا واجب يا اخواني، والا تعطل الدين وتعطل كل شيء. الله تكلم عز وجل، سمى النبي، سمى السلف اجمع على التسميه. ولهذا انا قلت لكم اسهل مساله في الدين مساله الجرح والتعديل. تعرفون ليه؟ لان الجواب عن اسئلتها عنوان علوم. يعني مثل الجرح والتعديل في الامه مثل كلمه علم الفقه في الامه. في واحد ممكن يقول ما فيش علم فقه في الأمة، ما فيش علم حديث في الأمة، ما فيش علم تفسير في الأمة. الجرح والتعديل الجواب فيه عنوان علوم، في علم الجرح والتعديل، في علم الرجال. الصوفي معترف به، الرافضي معترف به، المعتزلي معترف به. طب إذا فسروا لنا عنوان هذا علم الرجال يعني إيه؟ علم الجرح والتعديل يعني إيه؟ يعني أسهل مسألة في الدين هؤلاء ينطحون صخرا يا اخوان بل جبالا. نعم.
نعم. قال الشيخ ربيع حفظه الله: تسمية المؤلف كتابه منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا جعل هذا الكتاب منهاج أهل السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة ردوا ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضا بدعة وباطل، وهذه طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام، ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد بالفاسد، لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذا، وهم يذمون أهل الكلام المبتدع الذين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، ويأمرون ألا يقول الإنسان إلا الحق لا يخرج عن السنة في حال من الأحوال.
الله أكبر، الله أكبر. الحقيقة احنا لماذا نقف طويلا مع قواعد شيخ الإسلام هنا أخواني؟ لأن هذه الكليات، والتربية على الكليات يصبر عليها، لأن الفروع تنتظمها كليات وقواعد، فمن عرف الكلية والقاعدة سهل عليه الجواب عن الفرع. يعني كلام عبد المفرح اللي قرأه شيخ الإسلام، هذا كلام لا يمكن أن تجيب عليه إلا بإيه؟ بقاعدة وكلية. أنت الآن أمام كلية الكلام في الناس بين القبول والرد، لو أنك منعت الكلام في الناس مطلقا كما هو ظاهر العبارة عدت على النصوص بالإبطال والمنهج بالإبطال. طيب لو أنك فتحت الكلام في الناس بإطلاق عدت أيضا على النصوص بالإبطال، يبقى لابد أن تفرق بين مقبول ومردود. فلهذا نقول الوقوف عند كلام شيخ الإسلام نحن نقصد من ورائه أن ننتفع به وأن نتربى عليه، لأن الخلل الواقع في الأمة خلل يرجع إلى الأصول، أكثره في الأصول. ومن هنا حينما قال النبي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، ليس يرجع إلى مسائل الاجتهاد الفرقة هذه، إنما يرجع إلى الأصول، إلى الأصول، والأصول تختلف. ففي باب السنة نقول أصول السنة، يبقى أصول السنة. في باب العلم أصول التلقي والطلب، كل شيء له أصول. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ينبغي الإنسان أن يحفظ في كل أصل نصا يستقيم به هذا الأصل، كل أصل لابد أن تضبطه. باب السنة قد تتقنه أنت، لكن لا تتقن باب الطلب. باب الطلب على يدي من تطلب العلم؟ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما العلم الذي تطلبه؟ ما الطريقة التي تنتهجها؟ هذا باب ملف اسمه ملف الطلب، ملف اسمه ملف أصول السنة والاعتقاد، ملف اسمه أصول كل علم، أصول علم التفسير، أصول علم الفقه، أصول علم الحديث، أصول علم اللغة، أصول الكتب اللي تقرأ في الفن، الأئمة الذين ينتقى لهم في الفن، قواعد الفن اللي بيسميه الآن العلماء المدخل إلى دراسة الفقه. لابد يكون عندك مقدمات العلم هذا، ده اسمها أصول. أصول التربية، أصول كيف أربي، أربي على تقديم عقل على نقل، أربي على تركيز على الجانب الروحاني دون ضوابط، أو أربي على ماذا، أربي على ماذا. يبقى أصول تربية، كل باب له أصول. شيخ الإسلام في المقطع هذا يضع أصلا لو لم تستفيد اليوم إلا هو لكفى، لكفى، وهو الوقفة مع تسمية كتابه، فقد سماه منهاج أهل السنة النبوية في نقد كلام الشيع والقدرية. طيب لماذا سمى الكتاب هذا منهاج أهل السنة النبوية؟ طبعا ده كان في مقابل منهاج الكرامة اللي هو وضعه الرافضي، فمنهاج أهل السنة أوضح هنا قاعدة نفيسة في بيان الرد على أهل الباطل كيف يكون. فقال رحمه الله: إن كثيرا من المنتسبين إلى السنة ردوا ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من البدع بكلام فيه أيضا بدعة وباطل. يبقى كثير ممن يرد على أهل الباطل رد بكلام فيه إيه؟ فيه حق وباطل. فهذا الأشعري رد على المعتزل، رد على المعتزل بكلام فيه حق فضمنه باطلا. الأشعر لهم ردود على المعتزل، هؤلاء أيضا لهم ردود على الفلاسفة، كل طائفة ترد على طائفة بحق في بعض كلامها لكنها تضع باطلا فتنصر في ثنايا كلامها. أذكر كان كلمة لبعض الأشعر في يوم من الأيام كان ينصر بها السنة والسنة وأعداء السنة، فالإخوة فرحوا بها جدا، حتى إن الإخوة وما أصر على الذين يفرحون خصوصا بيهتموا بالصفحات وكذا وشيروها: الشيخ هذا وكنا نختلف معاه لكن نصر الحق اليوم. ليه؟ لأن الشيخ نصر السنة وأهل السنة والسنة والذين يطعون في السنة والسنة ضد مين؟ ضد مين؟ العقلانيين والتنويريين زعموا وكذا. ولا يدري الأخ الذي يوزع هذا المقطع أن صاحب هذا الكلام السنة عنده متواترة وأحاد، أما الأحاد فليأخذ بها في العقائد، فلا يثبت تثبت عقيدة بخبر أحاد. يبقى السنة التي يقصده هو ماذا؟ السنة المتواترة، السنة العنوان، لكن السنة التفصيل لا. مثل ما نبهنا على كلام برهامي من قليل، احنا قلنا برهامي وافق في ماذا؟ ان احنا نصبر وان احنا نتجاوز المرحلة وهذه، احنا قلنا ايه؟ وان احنا ننتخب الرئيس وان احنا قلنا هذا لما يأمر بصبر الناس ويأمر بالنظر الى مصلحة الامن. هذا الكلام كلام في نفسه حق وهو عين ما نقوله، لكن ليس من معتقد اهل السنة. ومن هنا في فرق جوهري جدا بين توصيف الحاكم عندنا وتوصيف الحاكم عند برهام. الحاكم عندنا اسمه حاكم شرعي، طب عند برهامي حاكم مدني. طب وما الفرق؟ الفرق هو نفسه بيوضح، حتى على موقع انا السلفي النظرة الى الحاكم. الحاكم الشرعي تترتب عليه احكام شرعيه، لا يجوز الخروج على الحاكم، لا يجوز ذكر مثالب الحاكم، لا يجوز، بناء على ان الحاكم ماذا؟ حاكم شرعي. ما في مصلحه في الخروج على الحاكم الشرعي. طب الحاكم المدني النظر اليه اسقاط كل هذه الاحكام واعتبار شيء واحد، المصلحه والمفسده. بمعنى المفسده اليوم في أننا نتخلى عن الحاكم المدني هذا، لأنه البديل صعب، البديل صعب، لكن البديل نحن نسعى فيه بس أن يكون صالحا. وعليه فإن الخروج على هذا الحاكم ليس ممنوعا شرعا، وهذا الحاكم ليس الحاكم الشرعي فلا تسقط عليه أي أحكام شرعية، إنما الحاكم ده حاكم مدني، نحن إن صبرنا عليه لأن المصلحة تقتضي هذا، غيره مفسدة، هو عنده مفسدة وغيره مفسدة أعلى، فإحنا بنصبر. وعليه مفيش إشكال نتكلم في سلبية الحاكم، مفيش إشكال ننتقد الحاكم لأن ماله حصانة شرعية، الحصانة مصلحة، بس هنتكلم إمتى؟ فيما بين، لكن مش هنتكلم على الملأ، مش هنقول ان الحاكم ده عنده 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 وكذا بعموم، يعني حتى لو وقع بعض هذه الاشياء. ليه؟ كل ذلك يتبع المصلحه المفسده، لكن انت عندك يتبع الاثر، يتبع الاثر. وعليه هتسقط عليه احكام الخروج، احكام العزل، احكام ذكر المثالب، احكام 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 الى اخر ذلك. من الحاكم الذي لا تعتبره انت حاكما شرعيا؟ وتسعى في البديل لكن بدون مفسدة، وبتعامل مع القاضي المفسد المفاضح الكافر. فليس ولي أمر شرعا، لكن ما لن أخرج عليه ولن أعزله طالما أنا ضعيف. فياسر برهامي أسقط الكلام اللي في الحاكم الكافر على الحاكم المسلم، لأن ياسر برهامي لم يجعل وصف الإسلام هو مناط وصف الحاكم إذا كان حاكما شرعيا أم لا، إنما جعل وصفا آخر. واحد، أن يحكم بالشر. اثنان، ألا يكون ظلمه ظلما فادحا. حتى لو حكم بالشرع وظلم فادح نخرج عليه، يبقى السمع والطاعة له مصلحة ومفسدة. يبقى من ناحية لابد أن يكون حاكما بالشرع. اثنان، لابد أن يكون عادلا أو يقع منه الظلم في كذا. فلو حكم في مسألة ومسألتين بغير شرع مش مشكلة، لا يسقط هذا عنده. طيب ولو ظلم ظلم يسير أيضا ما في مشكلة، لكن لو ظلم زاد ما فسدته على مصلحته نخرج عليه. ودي نقطة جوهرية، لأن المسألة في الحاكم الشرعي مع ياسر برهامي ليست مسألة الحكم الشرعي فقط، بل والظلم حتى لو حكم بالشرع. ياسر برهامي إذا كان الحاكم يحكم بالشرع فده ليس حاكما شرعيا، وهذا كافر نوعا ولم يكفر عين. اثنان، لو زاد ظلمه مفسدته عن المصلحة ليس حاكما شرعيا ونخرج عليه. ثلاثة، الحاكم الشرعي عند برهامي لا يسقط بالحكم بما يخالف الشرع في قضية أو قضيتين أو ثلاثة أو أربعة في الحكم، لكن يسقط بالقضية الواحدة في التشريع. وما الفرق؟ أن يشرع قانونا واحدا يعممه سقط ليس حكما شرعيا، أن يحكم بعشر قوانين، أن يحكم بكذا كمجرد حكم بدون تعميم، يعني يحكم ما يخالف الشرع، يعني يحكم ما يخالف الشرع، يحكم بما يخالف الشرع في مسألة مسألتين في ثلاثة في أربعة خمسة، شأن العصاة. لكن لو وضع قانونا واحدا يخالف الشريعة وعممه لم يعد حاكما شرعيا. يعني الحاكم حتى اللي بيحكم بالشرع، حاكم الذي يحكم بالشرع، لو انه في مسألة واحدة وضع قانونا وعمم اللي بيسميه هو التشريع العام، هنا لا يكون حاكما شرعيا. يبقى في فرق بين يحكم بما يخالف الشرع، يعني يترك حكم الشرع ويحكم بخلافه، دي في قضية وقضيتين مش مشكلة طالما انه يحكم بالشريعة كأصل ومصدر يرجع اليه. طيب، لكن بقانون واحد لا يكون حاكما شرعيا اذا عممه، إذا حكم شرع وضع القانون من عنده هذا يخالف الشريعة وحطه في الدولة، يبقى هنا ليس حكما شرعيا. أنا أريد أن أسمع الفرق الأخير ده. يبقى في ملاحظتان مهمتان جدا في بيان منهج الإسكندرية في مسألة الحاكم الشرعي، لأن توصيف الحاكم الشرعي بيترتب عليه. ولهذا أنتم عندكم دلوقتي إحنا بنقول في تناقض عند برهامي، إزاي أن الحاكم غير شرعي وإزاي كذا. حل التناقض أن مصلحة ومفسد، مثل ما انت تكون مع حاكم كافر، هو كافر عندك وليس حاكم شرعيا، لكن تتعامل مع مصلحتنا هو نفسه عندنا كده. نقول بس هذا فارق جوهري، هذا مسلم وهو كافر، هذا مسلم ليس بكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الحاكم الشرعي من غيره الاسلام، فقال في حديث عبادة بن صامت: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، انما الحاكم بغير منزل الله. النبي قال في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد يماتون يهدون بغير هدي واستنون بغير سنتي، فيهم رجال مقلوبون قلوب الشياطين في جثمان انس. قال: فما تامرني ان ادركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الامين وان ضرب ظهرك واخذ مالك. يبقى هدى بغير هدي النبي وسن غير سنه النبي، ومع ذلك هو حاكم شرعي. ولان الحكم غير منزل الله معصيه باتفاق السلف على راسهم الصحابه الى من دونهم، بل النبي هو الذي جعل هذا. وعندنا الحاكم لا يتحول من شرعي إلى غير شرعي بالمعاصي، فالحكم غير المنزلة مثل الزنا مثل الربا مثل أي شيء، لأن كفر كفر دون كفر، وكفر دون كفر زي القتل كفر دون كفر، وزي الفخر بالأنساب وكذا كفر دون كفر. يبقى في ملاحظتان ليس فقط الحكم بالشرع عند برهامي هو المناط، الحكم بالشرع وزيادة الظلم. ياسر برهامي يرى الخروج على الحاكم الظالم ولو يحكم بالشرع، بس بشرط أن يكون ظلمه زائدا. طيب ثلاثة، أن ياسر برهامي يفرق بين حكم بغير ما انزل الله في قضية وقضيتين، وبين تشريع حكم بغير ما انزل الله. تشريع حكم ولو واحد هنا لم يعد حاكما شرعيا. طيب عدول عن حكم الله إلى غيره في قضية قضيتين، هذا لا يسقط. إذن نظرة ياسر برهامي للحاكم الشرعي ما هي؟ ها لخصوها في هذه الثلاثة. ها الأول،
أولا لابد أن يكون حاكما بالشرع.
معنى كلمة حاكم بالشرع يعني إيه؟ يعني تكون قاعدة الحكم الشرعي، يعني أنا أحكم بما أنزل الله مش بأي قانون وضع. هذا واحد. إذا لم يحكم هذا بالشرع هذا
ليس حاكما شرعيا،
ليس حاكما شرعيا
ويخرج عليه،
وإنما حاكم مدني.
نعم
تمام.
والشيء الثاني أن
ومن هنا في مجالس الشعب ما عندوش إشكالية في المدني، وهم أعضاؤهم كده بيقوموا إحنا عايزين دولة مدنية وكل شيء على اعتبار إيه؟ فقه المرحلة، مصلحة المرحلة. ما يجرؤش ياسر برهامي ولا أتباعه في قاعة مجلس الشعب يقولك إحنا عايزين دولة شرعية بمعنى كيت 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 ونحكم أنزل الله، وإذا لم تحكموا أنزل الله فأنتم لستم حكاما شرعيين ولا بيع لكم في أعناقنا ولا إلى آخره، لأن ده بيتعارض مع المصلحة. طب اثنين،
وأنه يفرق في الحكم بغير ما أنزل الله بين الحكم وبين التشريع.
بين الحكم وبين التشريع ما الفرق؟
فعنده أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا عند
لو حكم في مسألة اثنين
مسألة
بمعنى العدول عن حكم لا إلى غير. يعني يجب أن هو مثلا يقيم الحد على هذا.
نعم.
الزاني هو لم يقيم الحد عليه وترك.
نعم.
ده يبقى وسجنه، يبقى هنا عدل عن حكم لا إلى غير، هل يكفر بهذا؟
لا يكفر،
لا يكفر. طالما أن قاعدته أن في قانونه أن الزاني يرجم أو يجلد.
نعم. ولكن لو شرع حكما واحدا بذلك يكون ليس
بمعنى
حكم. يعني لو شرع حكم واحد بس
أن يقول في قانونه أن الزنا لو كان برضا يسجن، لو كان مش عارف إيه إلى القوانين دي، ده كده كفر،
كفر ويخرج عليه به.
نعم كفر نوعي، يبقى هنا ليس حكما شرعي. يبقى أي قانون، قانون الربا، قانون في زنا، قانون في أي حدود، في سارق، في إلى آخره، بهذا يكون إيه؟ هذا يكون كافرا، لأن هنا شرع، ده التشريع العام. وليس كما يفهم الناس أن التشريع العام في مدرسة اسكندرية يعني عموم الأحكام، لازم يشيل الشريعة يحذف الشريعة ويضع ماذا؟ قانون وضع. لا لا، التشريع العام تشريع عام، تشريع أي شيء ويعممه، مش تشريع عام عموم يعني يحذف الشريعة ويضع قوانين مكانه. فمثلا الشريعة مثلا ألف بند، يضع ألف بند وضعي مكان ألف بند شرعي، لا ده بند واحد، بند واحد. يبقى كلمة تشريع عام يعني يضع قانون هو بمنزلة الشرع عممه. فكونه يعمم، كونه يشرع، معناه باللازم استحل، فده حد استحلال عند ياسر برهام، وبالتالي يكون كافرا، بس كفر نوع مو كفر عين. طيب ها كلام برهام جبتوه
موجود يا شيخنا،
ها دام على موقعنا السلفي، ولسه ما زال على موقع السلف، احنا دايما نجيبه ها على موقعنا السلف. من الحاكم الشرعي عندهم؟ قال
يقول السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب.
كلمة الشرعية دي كلمة سر بيننا وبين المدرسة الإسكندرية. طيب أهل السنة يرون إيه؟ حكم بما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله، حكم شرعي. لكن هذا اللي حكم بغير ما أنزل الله مع العلم بحكم بما أنزل الله، هذا يكون كافرا ظالما فاسقا، لكن كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، كما شهد بذلك السلف أهل التأويل، أهل التأويل. نعم. طيب إذا وضع قل وعممه، هذا ما في، هذا منصور الحكم غير منزل الله، مش تشريع ولا شيء. سموه تشريع ما تسموه تشريع، هذا ليس كفرا. وضع حكما وعمما، وضع اثنين، وضع عشرة، وضع مئة، عدل عن الشرع وحكم بغيره، كل هذه معاصي. متى يكفر؟ متى يكفر الزاني؟ متى يكفر الحاكم؟ متى يكفر القاتل؟ متى يا اخواني يكفر الرجل الزاني؟ او متى يكفر في الزنا؟ متى يكفر؟ اذا استحل الزنا، اذا كذب بالنصوص، اذا جحدها، اذا 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 الى اخره. فهي من جملة المعاصي. ابن عباس قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، تلامذة ابن عباس كفر دون كفر، الأمة كلها على الاستدلال بهذا النص، ومن لم يحكم بأنزل الله فريق من الكافرون كالاستدلال بالنص سباب المسلم فسوق وقتل الكفر، أئمة السنة كلها. ولهذا الأجر في كتاب الشريعة نقل عن سعيد بن جبير قال ومما تعلقت به الحرورية يعني الخوارج من متشابه القرآن، من متشابه القرآن تعلق به زي ما بيتعلق لا يزن زنا ويزني هو مؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، مثل ما يتعلق بهذه النصوص تعلق أيضا بنص ما هو ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم عادلون ثم الذين كفروا بربهم عادلون فقالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل بربه فقد كفر. نفس قاعدة برهام قاعدة الخوارج تماما، إذا حكم غير ما أنزل الله على وجه تقنين وتشريع فقد عدل برب وصار هو مشرع عند الناس والمشرع هو الله، وإذا عدل بربه فقد كفر. بلوازم.
طيب. قال السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا،
هذا واحد. يبقى الحكم الشرعي الحكام الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله، طبعا دول بيقودون الناس بالقانون الوضعي، يبقى ده ليس حكم شرعي. ولهذا يقول إن وجدوا، طبعا دي جملة معترضة، يعني خد شرطة إن وجدوا وخد شرطة وكمل الكلام، يعني غير موجودين، يعني في الواقع غير موجودين، لكن إن وجدوا مستقبلا، إن وجدوا يبقى هما غير موجودين. إن وجدوا ما قال الحكام الشرعيين الموجودين، لكن يقول إن وجدوا. نعم، يبقى ياسر برهام لا يرى حكيما شرعيا، وده طبعا منهجه. وكذلك أبو إسحاق الحويني، أبو إسحاق الحويني معقول يا شيخ؟ أبو إسحاق الحويني ليس يوجد عند إمام ولا جماعة في دنيا المسلمين. أين قال هذا؟ قال هذا وبيشرح حديث حذيفة، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام فقال له النبي فاعتزل تلك الفرقة كلها. علق الحويني على هذا فقال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل زماننا لا جماعة ولا إمام، مثل زماننا بخلاف مثل بلدنا، عشان بقى ما تتفلسفش عليا، ويقصد يعني مصر مش السعودية، مثل زماننا مش مثل بلادنا، احنا زي بعض وعارفين، عارف هتقول ايه، بنقول تاني وكررها، انا مش بعيدها، انا مش بأكد، هو اللي بيأكد. مثل زماننا مرتين قالها حويني، مش انا اللي بأكد، مثل زماننا. يبقى التكرار ده مش تكرار انت بتسمعه في مقطع، خدوا مني حي اهو، انا اللي بقول للتأكيد من الحويني مش مني انا، نص كلام الحويني مثل زماننا لا جماعة ولا إمام. ليه؟ أكمل، لأنهم لا يحكمون بالشرع. أسكت بقى تقول ما تسميش، احنا بنسمي أصول، احنا بنسمي مناهج حتى تعرف الناس. بس ده طبعا له تمن باهظ يا شيخ، يعني طبعا لو انت دلوقتي فاتح التعليقات تحت نهوت هتلاقي جاي لك. انا بقول للاخوه ما تفتحوش تعليقات، ليه؟ اكتبها لكم انا عارفها اصلا، انتوا بتفتحوها ليه؟ انا عارف، اكتبها لكم يا 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 خلاص 10,000 تعليق اهو، انتوا عايزين تعرفوا تعليقات الناس خدوا، لكن ده مش التمن ان انت تعرف الحق، ولان يهدي الله بك رجل حين خلقكم حمرنا. لو احنا بنجمع لايكات والله انا ما اعرف لايق الا قريب، يعني لايق يعني معجبين ولا ايه؟ شو ده اللي اعجب لايقات؟ لو انت بتجمع لايقات شيل التحديدات، شيل الكلام في العقيده، شيل الكلام في الاصول، شيل الكلام في الفوارق عشان تجيب لايقات. شويه العيال بيجيبوا لايقات كتير، الواد اللي بيطلع يعمل اي حاجه بيجيب مئات الالوف، الراجل واقف مع مع مع, مع الاسيسي بيتصور معاه وبيضحك جدا جدا، ده عنده 2 مليون تتصور معاه ويجيب لك 3 مليون؟ مش هينفع. اهو كده ده الثمن، ده الثمن. الواد قاعد معاه، انت عنده اراجوز لكن ده عنده ايه؟ قمه وقام. تدفع دي وتاخد 3 مليون؟ تدفع ولا تحدد؟ ولو جالك 3 مليون سب، ابن تيميه النهارده بيتسب ولا بيمدح؟ عندنا بيمدح، عند غيرنا 700 سنه مش بيتسب ابن تيميه، 300 سنه بيتسب ابن عبد الوهاب، 1400 سنه بيتسب ابو بكر عمر، 1400 سنه بتتهم عائشه بالزنا. انتبه بارك الله فيك. يبقى لكن احنا الحمد لله احنا بنتكلم الكلام الشرعي، بنقول قال الحويط وبناء عليه ضل الحويط، لكن احنا بقى هنقول راسه زي مش عارف ايه وبطنه زي ايه؟ مش ليس هذا منهج اهل السنه، ده راسه ده بطنه زي الشغل بتاع رسلان، لا ضيعت الحق. احنا بنقول بيقول اذا خارجي الحوين خارجي والدليل، وهو يرد عليه والدليل زي ما احنا رددنا على الحويني ساعة وشوية. طيب والرد السب، لكن فيه رد علمي، احنا جبنا العلم لكن هما جابوا السب. الان احنا بنقول له الحويني يعلق على حديث حذيفة في الصحيح، فاذا لم يكن لهم جماعة ولا امام مثل زماننا، مثل زماننا لا جماعة ولا امام لانهم لا يحكمون بالشر، اذا خارجي ولا لا؟ ده لا يعتقد فقط انه امامنا، بان امامنا ليس اماما شرعيا بل ائمة المسلمين، يعني ليس في عنق الحوين بيع لحاكم قطر وإلا يكون متناقض، لأنه بيحكم بغير ما أنزل الله. يبقى دول كلهم يشتركوا هذا. يعقوب محمد حسين يعقوب قال في الحاكم مبارك كافر، يعني من 30 سنة ليس في عنق بيع له. فهؤلاء خوارج، لكن في فرق بين من يخرج وبين من يجبن عن الخروج ولكن يقعد، وبين من يجبن عن التقعيد ولكن يجامل، فإذا وجد البيئة اللي ينطق فيها نطق. دول ثلاث أقسام. الأول قعد وخرج، داعش بيت مقدس عندهم هذا الإخوان، قعد وخرج. الثاني زي برهامي، يقعد بس ما يخرجش، يجبن. طب الثالث يترك التقعيد والتبني لكن تخرج على فلتات اللسان في بعض المواضع الخاصه لكن لا يتبناها قضيه. يعني ما يعني انت مثلا هتقول احنا بنخالف اسكندريه في مساله الحاكم، مش هيجي في بالك ان انت بتخالف الحوين، مش هيجي في بالك انت بتخالف يعقوب، مش هيجي في بالك انت بتخالف حسان، مش هيجي في بالك كذا، لا. هؤلاء مثلهم تماما. حويني هو برهامي، برهامي هو بغدادي. الفارق مسألة الجبن في حد التبني فقط، إنما التقعيد واحد، الحاكم غير شرعي. ولهذا بيت المقدس ده وهؤلاء أجرأ وأدين في التبني. ليه؟ هو حاكم غير شرعي، ليه أنت ساكت طيب؟ فبيطلع ده عنده دين بيضحي عشانه، ده زي الاولاني ده داعش ده وهؤلاء مثل ماذا؟ مثل قاتل عامي قتله، لانه بيعتقد ان ده ليس الحاكم الشرعي. ولهذا لما بكى بعد قتله وارادوا هذا بكى، فقالوا له ما يبكيك؟ اجزعت؟ ندمت على قتلك لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صهر رسول الله، علي في الجنة، يعني أنت بتقتل رجل قال فيه نبي علي في الجنة، ألا ترضى كما في الصحيح النبي يقول عليه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. حديث ساري بن سعد في الصحيحين لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. كان من؟ لو تنتكلم فضائل علي فأكيد أن الرجل ده ندم بيبكي ندما وجزعا. قال لا أنا ما أبكي ندما، صاحب عقيدة، صاحب عقيدة، وإنما أبكي أنها نفس تقتل في علي، نفس تقتل في علي، ولو وددت أنها 100 نفس تقتل في علي كنت أتمنى كل 100 نفس أقتل 100 مرة. يا الله، لاحظ أن عبد الرحمن هذا كان من القراء الكبار إلا أوصى به عمر بن الخطاب، كما ذكر بعض أهل العلم أوصى به عبد الله بن عمرو العاص في مصر، استوصى بهذا. كان يوما مكد إذن الفرق وضع اليد على الزينات، إنما الفكر واحد، إنما الفرق مين اللي يقدر يضع يد على الزناد، بس هو واحد، لأن المنطلق في التنظيمات الإرهابية إن الحاكم غير شرعي. طب بناء أن يترتب عليه لازم إزاحته، أنت بقى بتقدر إزاحة، أنت بطل في نظرك وجريء فبتقول إزاحة خلاص نسقط الرأس. في 6 أكتوبر العرض العسكري هنسقط الرأس، ضربناه هنا السادات، قدرنا نعمل كده، يقدر يعمل كده برامي؟ ما يقدرش، مش شغلته، دي مش شغلته. لكن نفس فكر الرصاصة دي هو فكر برامي تماما، حاكم غير شرعي، طاغوت ليس في عنق مهلمة، وبالتالي ده يجب إزالته. ولهذا كل برهامي ده خارجي هقولك لا ده مفسد، ده ابتلانا، بس ده أفسد لأنه لم يقدر المسألة، لكن هو مش خارجي. هو عندك خارجي ليه؟ بالأصل، بالاعتقاد. هو ليس عنده خارجي لأن هذا ليس حكيما شرعي، هذا المسألة. لهذا لما وجد الجماعة بقى بتوع ايه اللي ما كانوش لا تقعيد زي برهامي، برهامي بيقعد مسألة برهامي ومحمد عبد المقصود دول أصحاب التقعيد، إنما زي حويني وعدا وكلام دول ما عندهمش قدرة علمية أصلا، ما عندهمش بحث في كتب، بس هو معتقداتهم كلهم ده حاكم غير شارع، فدول قاعدين كده. فلما جاءت البيئة بقى الجميلة والشعب طلع وما والدنيا اتملت ميادين، طلع بقى وحيد عبد السلام اللي عمره ما ايه ملوش دعوه بالحاجات دي، بس لا ايه، لا منصه محطوطه قدام مدينه الانتاج الاعلامي، ولا جمهور موجود، ولا شهره، ولا التلفزيون بيصور، يبقى اطلع على المنصه فقول يا بالي قول مش عارف ايه، ما عادش فلول، اخدها جاهزه. من هنا قال الاستاذ خيرت الشاطر اخبر ان احنا في مئات القلوب ينتظروا بس ساعه الصفر وكذا، قارئ بيان المتحدث العسكري او المتحدث الرسمي للخوارج، احنا ان شاء الله هنبني هنا مسجد الاعتصام. ودول الجماعة بقى اللي هم ايه والحويق واسمه هذا حسان هو اللي ينزل ومع المذيعة والاخت هنا وكذا والشباب الطاقي النقي، الجماعة انت عارفين الطبقة دول، الطبقة اللي هم ايه بيروح يأكل مع المداعي مع المعازيم كده وخلاص، لا بتاع تقعيد، هتقولي كده محاضرة قعدوا فيها التقعيد بقى كامل يعني، انما محمد عبد المقصود محمد عبد المقصود بيربي في مسجده طول العمر، ومن هنا اول واحد نزل الميدان قبل ما يتحدد بقى الميدان هنفض ولا مش هنفض، عبد المقصود من الناس الاوائل، عبد المقصود. انما حسان ومن تبعه بعد ذلك جوا من المرحلة الثانية، انما عندك عبد المقصود وعندك كسر برهامي لا ليل نهار قاعدين، وشيخ الاسلام بيقول وفي المجلد كذا فيه نقل كذا وفي المجلد كذا نقل كذا، ما لا يمكن تسمع الكلام ده من حويني ولا حسن، ما لهمش دعوه بالحاجات دي اصلا، ما لهمش لا النفس العلمي ولا كذا. لكن ايه اللي باقي عند هؤلاء؟ الزناد ما يقدرش يمسك الزناد، ما يقدرش يمسك الزناد. مش عمر عبد الرحمن هو، مش هو الاسطنبولي، مش هو محمد عباس، مش هو كذا، لا مش دول اللي هيطلع يخترق جيش ويطلع في يوم عرض عسكري ويضرب ويقتل ويعمل ويسوي، لا ليست هذه المرحلة هي، لكن هم الذين يفرخون لهذه المرحلة، هم الذين يفرخون لهم. أما أهل السنة والجماعة فبمنأى عن كل هذا، ويقعدون أن الحاكم الشرعي والحاكم المسلم، طالما مسلم حاكم شرعي، ظالم جائر حكم بما أنزل الله، حكم غير ما أنزل الله. وإنما يكون التكفير عندنا بماذا؟ بالضوابط والأوصاف الشرعية التي نص عليها شرعنا المبارك. ده فرق جوهري جدا بينه وبينه. ومن هنا إنه المنهج السلفي تحدد في كل الأوقات، تحدد مع الحجاج بن يوسف، تحدد مع يزيد بن معاوية، بينما الناس يخرجون، بينما الناس يدوكون وكذا، يجمع ابن عمر أهله وخاصته ويقول: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ودخل على ابن مطيع، دخل وقال ابن مطيع: ادفعوا وسادة لأبي عبد الرحمن، اجلس يا أبي عبد الرحمن اجلس. قال: ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث البيعة، بيعة ولكل غادر لواء يوم القيامة، حديث البيعة. يزيد اللي جنوده فعلوا في المدينة ما فعلوا، يعني الناطق بالمنهج السلفي هنا، لكن الأمة وقفت عند ماذا؟ عند فتنة من الأشعث، ومع أن كان فيها علماء، بس العلماء اللي خرجوا، ودي مسألة للتاريخ عشان تفهمها، العلماء اللي خرجوا مع ابن الأشعث زي سعيد بن جبير وزي الشعبي زي مسلم بن يسار، وهؤلاء علماء أفاضل خرجوا يتأولون كفر الحجاج، خرجوا بالضابط عندهم الحاكم الكافر، هذا كافر، خرجوا يتأولون ثم ندموا على ما كان. فما تلحقش تفرح وتناقشني بقى تأولوا، طب ما دول بيتأولوا، لا دول علماء بيتأولوا ضمن ضوابط، تأول فأخطأ لكن رجع هده اهدى بس كده، رجع. قال أيوب السختياني: فما قتل ولا صرع أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. بل خذ عبارة الشعبي، العبارة العصماء، العبارة العظيمة المباركة: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. وخذ عبارة أبي قلابة لمسلم بن يسار لما خرج، وكان مسلم قد خرج مكرها على ذلك، فقال مسلم لأبي قلابة: أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، الحمد لله خرجت ولكن برأني الله من دم أي مسلم. قال أبو قلابة: لكن رآك رجل واقفا في الصف فقال: ما وقف مسلم إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. أنت لم تقتل لكن قتل بك، أنت لم ترمي لكن رمي بك، أنت لم تطعن لكن طعن بك. فبكى مسلم بن يسار. فاوعى تستدل فتنة ابن الأشعث، اوعى. فما صرع أحد منهم إلا رغب على مصرعه ولا ندم ولا بقي إلا ندم على ما كان، على ما كان منه. نعم. فيقول شيخ الإسلام،
كلام شيخنا الله،
نعم،
تتمة كلامهم في مسلف ربه،
كلام نعم
تتمة، احنا وقفنا يعني في نصف، نعم، الكلام. السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا.
جملة معترضة، مش عندك
معترضة يا شيخ؟
أيوة، خلي بالك، تنبيه إن وجدوا يعني غير موجودين. كل دول خوارج، كل من لم يعتقد بيعة الحاكم مسلم خارجي، كلهم خوارج. فخم الخاء ورقق الواو، خوارج، ها؟ كلهم خوارج، لأن من بات وليس في عنق بيع لسلطان فمات ميتة جاهلية، يجب عليك أن تبايع الحاكم المسلم. كل من لم يبايع الحاكم المسلم، إن ظلم، إن جار، إن الآخرة، فهو خارجي، أرسل الحسن بن صالح إلى سفيان الثوري، وكان الحسن كما قال الذهبي يقول إمام لولا تلبسه ببدعة، وكان يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، وكان سفيان يحذر منه. ذات مرة دخل المسجد فوجد الحسن بن صالح، وكان الحسن بن صالح من أعبد الناس، صحبه رجل فقال صحبته 20 سنة فما سمعته يذكر الدنيا مرة. حسن بن صالح يعني ممكن أخ فيكم لو قعد يتغدى مع أخ هيتكلم في المشاريع وعايز اتجوز واحدة تانية ومرأة تانية في التعدد يا في المشاريع يا في أي حاجة، تمام؟ لو جلسنا 5 دقائق الحسن بن صالح له دعوة بهذا ولا بذاك؟ يقول صحبته 20 سنة فما سمعته مرة يذكر إيه الدنيا قط. دخل سفيان الثوري مرة المسجد فوجده، فأخذ نعليه وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، لأن السلف عندهم المعتقد قبل العبادة والمعتقد قبل المسائل العلمية. أرسل إليه الحسن بن صالح وقال إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، أمر السلف يعني. قال فما بال الجمع، يعني ما بال الجمع لا يصليها وراء أئمة الجور، ما بال الجمع؟ فإذا كل من لم يعتقد البيعة للسلطان المسلم ويدخل في هذه البيعة فهو خارجي. نعم.
قال إن وجدوا ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق والعدل ما لم يفسدوا ويزيد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليهم.
دي رقم واحد، يعني رقم واحد تضمن مسألتين. المسألة الأولى إن الحاكم الشرعي هو اللي بيحكم بالشرع، ده إن وجد. الحاجة الثانية ها ما لم
ولا يرون
جواز وأن يكون إمام عدل. طيب فإن ظلم ظلما يزيد على مفسدته فإنه يخرج عليه. قال وأن يكونوا
ولا يرون الجواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق والعدل ما لم يفسدوا.
بالحق والعدل، ها العادل هو بقى ضده الجائر، ها
ويزيد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليه
ويزيد تزيد مفسدتهم ها ظلمهم وجورهم على
مفسدة الخروج عليه.
مفسدة الخروج عليه الآن لم يعد حكيما شرعيا يستحق أن أخرج عليه، ولكن بشرط ألا تكون مفسدة الخروج أعلى من مفسدة البقاء على كونه ظالما، يبقى ده ضابطان. طب بعد ذلك
قال السلفيون يفرقون بين الحاكم مدنيا كان أو عسكريا من جهة،
حاكم مدني عسكري من جهة،
وبين ولي الأمر الشرعي
وبين ولي الأمر الشرعي
نسبة للشرع من جهة أخرى،
نسبة إلى الشرع من جهة أخرى،
وهم يتعاونون مع الجميع فيما فيه مصلحة راجحة للبلاد والعباد وفي حدود الجائز شرعا.
بس من هنا كان منطلقه أن يقف مع الدولة في بعض المواقف في الظاهر. ليه؟ هو مش حاكم شرعي، ليس حاكم شرعي، ده حاكم مدني، ولكن في حدود المصالح التي تأتي للعباد والبلاد بس فقط، مثل الكافر تماما، مثل الكافر تماما. يعني لو احنا صار حاكمنا جورج مثلا، ده ليس حاكما شرعيا، لكن هنخرج عليه ننزعه؟ لا، لابد يكون في ماذا؟ لابد يكون في اعتبار المصالح والمفاسد. نعم. في لسه هات رقم 5، اقرأ رقم 5، اقرأ رقم 5 و6، 5 و6.
رقم 5 شيخنا بارك الله فيكم، قال الخروج على الحاكم الظالم مرتبط عند السلفيين بالمصالح والمفاسد والقدرة والعجز.
انتبهت يا هشام، احفظ يا هشام، الخروج على الحاكم ايه بقى؟ بغير ما انزل الله؟ لا، الظالم يعني ولو حكم بما انزل الله، حتى ولو حكم انزل الله، الخروج على الحاكم الظالم يبقى ليس فقط موقف المدرسة الاسكندرية، مع الحاكم اللي بيحكم غير الظالم فقط، لا، هو الظالم حتى ولو حكم بما انزل الله. نعم، ودي بقى ما فيش فيها تأويل، ده الخارج الصرف بقى، ده الخارج الصرف. طب الاول هقول لك اصل ابن ابراهيم بيقول وفلان بيقول والحاكم غير منزل الله، يبقى مش ده ما فيش بقى لا ابن ابراهيم ولا ابن باس. نعم، يعني طبعا الاول غير معتبر، بس انا بقول لك يعني ده نصا، لانه في كثير من اتباع ياسر ابراهيم لا يفهمون هم اصلا حتى هذه النقطه في ياسر ابراهيم، انتبهوا، لان هم بيمشوا بحث الحكم غير منزل الله، البحث ده هو اللي بيمشوا بيه في الاكياس السوداء والصفراء وغير ذلك من الالوان اللي بيتحط تحت كرسي السياره ده لغاية ما ينزلوا في قاعدة بيبقوا مع بعض فيه بحث، ده اللي بيدرسوا برغم التلامذته وتلامذته التلامذته اللي انتوا بتلاقوه في المدينة الجامعية وتلاقوه في المدينة مش عارف ايه، اللي هو البحث ده والعمل الجماعي وكل شيء من هذه القبيل، الابحاث دي موجود. فهم بيركزوا على مسألة الحكم غير منزل الله. يبقى الحاكم الشرعي عندهم عند جماهيرهم جماهير الاتباع ربطوا بماذا؟ بالحكم، لكن لا خذ المفاجأة والظلم. ولهذا تجد بعض الأتباع الجهاد بمنهجه يقولون لا، الحاكم ماشي لو كان ظالم مهما ظلم، بس بشرط أن يكون حاكما بما أنزل الله. لا، ده لو حكم بما أنزل الله يبقى الخروج على الحاكم الظالم مرتبط بالمصالح والمفاسد. طب وإجماع السلف؟ وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمي. وبرهامي مرتبط بالمصالح والمفاسد، يعني ليس حراما، وإنما الحرام أن تحدث مفسدة، ده الحرام، وليس الحرام أن تخرج على الحاكم. وضع يا إخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا يا إخواني، انتبهوا يا إخواني، بارك الله فيكم، المسائل دي لابد أن تكون واضحة، واضحة حتى تعرفوا طبيعة من تتكلمون عنه. نعم.
السادس شيخنا.
السادس.
السلفيون يرون المظاهرات السلمية وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست بدعة مطلقا وليست جائزة مطلقا، بل فيها تفصيل مبناها على مراعاة المصالح والمفاسد.
يبقى المظاهرات أيضا مصالح ومفاسد، فنخرج في مظاهرة في مسيرة لا إشكال. ولهذا تجد عند الإسكندرية فعلا الخروج في مسيرات مرتبطة بإيه؟ بالمصالح والمفاسد. هذا منهج برهام الفاسد الذي بناه على المصالح والمفاسد. طب هل نحن نعترض على قاعدة المصالح والمفاسد؟ أبدا، ده من كليات الشريعة مراعاة المصالح والمفاسد، من كليات الشريعة، الشرع مبني على المصالح والمفاسد، من كليات الشريعة أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة ومرجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة ومرجحة. لكن لنعلم يقينا أن ما أمر به الشارع فكله مصالح خالصة أو راجحة، وأن ما نهى عنه الشارع فكله مفاسد خالصة أو راجحة. ومما أمرت به الشريعة الاجتماع على ولاة الأمور إن كانوا مسلمين إلا تركوا كفرا، ومما نهى عنه الشارع الخروج على الحاكم المسلم. إذن المسألة من جهة المصالح والمفاسد قد فرغ منها، لأنها ليست محل اجتهاد، بل محل نص لا اجتهاد معه، لأنه نص صريح صحيح. إنما آتي أنا المصالح والمفاسد باعتبار إيه؟ في الأمور الاجتهادية، يا ترى دي في مصلحة دي في مفسدة، بنقدرها. واحد بيسألنا مثلا بيقول حكم مخالفة الدولة في مسألة الأبنية مثلا، أنت في شارع 6 متر محتاجك 3 أدوار، فممكن أنا أخالف وأطلع 4 5 6؟ نقول له لا. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول أنك خالفت أمر ولي الأمر. الأمر الثاني أن هذا القانون مبني على المصلحة، لأنه لما تتجاوز أنت هذه الأدوار إلى 6 أدوار وكذا، والشارع 6 متر والشارع بتقوم فيه خدمات، هنحفر لك مياه، هنحفر لك كهرباء، هنحفر لك غاز، مع ضيق المسافة هذه يبقى ما يصلح. يبقى انت تجاوزت هذا التجاوز صار طبعا. واحد يقول لك لا انا هعمل اساسات كويسة جدا انا هعمل واخد بالك البناء في الارض الزراعية ده أرض حر فيها. طيب بس هترتب مفسدة أعظم في الأمة تقل البقع. فمثل هذه قد يقول لك قائل أنا بجتهد فيها المصلحة والمفسدة، إنما ما أمر به الشارع نصا فمبنوه على المصلحة، وما نهى عنه الشارع نصا فمبنوه على المفسدة. طيب الخروج نهى عنه نصا يبقى لا تعتبر فيه مصلحة. منابذة السلطان اللي بيدخل تحتها المظاهرات وذيك المثالب وكذا نهى عنه الشارع نصا يبقى لا تذكره بقاعدة ايه المصلحة، وتقول في مصلحة في الخروج مستحيل تكون مصلحة في الخروج. ومن هنا قال شيخ الإسلام ولم يحصل في عمر أمة الإسلام ايه زي العبارة اللي كان بيتنقلها ان خروج وكذا الى كانت مفسدته اعظم. وحسان دايما انت سمعت منه عبارة كان بيكررها ابدا لو تجيبها شيخ مادي، عبارة ايه الترتب لكلام ابن القيم ترتيب المصالح والمفاسد، واذا كانت المفسده كذا وكذا وكذا، وجاء عند التمثيل من ابن القيم وقف دايما يكررها بدون تمثيل ابن القيم، لانه اصلا بيجيب الكلام في واقع الخروج، وابن القيم مثل ده في واقع الخروج فنزعه وعزل عن واقع الخروج. هتسمعوا الان، هتسمعوا الان مثل الخروج على السلطان، هو وقف عندها، وقف عندها مع ان ابن القيم مثل بماذا لبيان الفساد بالخروج على السلطان. هتجد عندك يا اسلام. فالشاهد يا اخواني بارك الله فيكم ان مدرسة اسكندرية ينبغي ان تعي منهجها تماما، منهج مدرسة اسكندرية تتصوره حتى تستطيع ان تناقش هذه المدرسة بما عندها من الاصول، وان تعرف مدى وصف الخارجية لهؤلاء جميعا. خارجي عند قدرة على الزناد، خارجي عند قدرة على التقعيد والتأصيل، خارجي لا هذا ولا ذاك، لكن يفرح مع الفرحين وجد البيئة وجدته وصاحب الميكروفون. ولهذا من اللي أفصح، حسان يتكلم عن الثورة ولا برهامي؟ حسان، هنا بقى التعبير، المتحدثون الرسميون. نعم، مين اللي يتكلم؟ يعقوب ولا يتكلم محمد إسماعيل؟ مين اللي يتكلم؟ في بقى أبواق تقف ولهم جماهير العوام ومن هنا، لكن كلها طبقات في منهج واحد هو منهج الخوارج. هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج، لا فرق بين داعش وبيت المقدس وبين الحويني. ليه؟ لأن أصل مسألة بيت المقدس ودواعش مبناها على أن الحاكم غير شرعي، وإذا كان الحاكم غير شرعي وجب عزله، وجب الخروج عليه. لكن خروج بالسيف هنا تنطق الدواعش، أو خروج بالكلمة هنا ينتج برهامي، أو خروج بالاعتقاد وكذا وينتظر الكلمة هنا ينتج الحويني وحسان. عرفتم القصة كلها؟ هذه القصة كلها أصولها وما نطقوا به والتقعيد والتفريق والفارق والنظير وهكذا. يبقى المسألة مش مسألة تختزل ده المداخلة بتكلموا في الناس وكأن في معركة قائمة بين اثنين. لا يا اخواني، لا ابدا ابدا، ده تأصيل وتقعيد لابد نعيه. ولهذا شوفوا يا اخواني لا نريد ان نكرر نفس المسألة. ده تبع رسلان اللي بيرى طبعا العزل، رسلان دول كلهم داخلين في النطاق، لكن رسلان بيبقى رسلان زهران شرباجي بادئين من العزل، الخروج عندهم لا يجوز، وبالثورة الاولى صاروا ايه مشايخ السنة اللي بيرد على الخوارج، ولكن يرون العزل، يرون ماذا؟ عزل سلطان بغير. ونفس المدرسة مراحل والله يا إخواني، طبقات كما قلنا. يدخل مع هذا الرسلانية، ليه؟ لأنها ترى جواز العزل للسلطان إذا كان ظالما ولا يلزم الكفر. وكما قلت لكم العجيب ان النووي ذكر الاجماعين في سطرين، او انتبهوا شوفوا كلام النووي، واما الخروج عليهم وقتلهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين وتقطع وطرت الاحاديث بمعنى هذا، هذا سطر. واجمع اهل السنه ان السلطان لا ينعزل بالفسق، السطر اللي بعديه مباشره اللي بعديه. وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزه بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا وهو محكي عن المعتزلة فغلط من قائله مخالف لإجماع المسلمين. هذا السطر الثاني. يبقى السطر الأول رد على من ذكرنا، والسطر الثاني رد على هؤلاء. وأما وعليكم السلام وكياس. وأما قتالهم والخروج عنهم ده خروج. وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بماذا؟ لا ينعزل بالفسق. وهؤلاء يرون العزل بالفسق. واضح؟ واضح. منقول؟ منقول. موجود؟ موجود. هذا هو المنهج. نعم. هات كلام ابن القيم، هات عود الشعبان، اقرا الاسلام، هذا كلام ابن القيم. الله المستعان.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته ايجاب انكار المنكر.
دي دائما عباره تسمعوها دائما من حسان.
ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته ايجاب انكار المنكر ليحصل بانكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد قال منه: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته، خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر.
فين باقي الكلام؟
لا، فين هذا الكلام؟ فين الكلام هذا؟ خروج مش هذا، مش هذا الموضع. لا، كل خروج ما لقيتوش ما تجيبوش، ما تضيعش وقتنا. ها، في كلام هذا هذا تمثيل بعضها مباشرة بالخروج. نعم. ها، ايه كل اللي احنا قلنا ده قاعدة، وهي ماذا؟ وهي الرجوع الى منهج السلف من دواوين السلف واقوال السلف. امام ديوان، هذا هو الفارق. ومن هنا تجد الكشف الجلي لهؤلاء جميعا، ان احدا لم يتحدث منهم من كتاب، لا يمكن تجد الكتاب، انما هي رؤى، رؤى، يرى يرى يرى. لكن من الذي فتح كتابا فتحدث منه؟ أهل السنة فقط. من الذي ينقل من كتب أهل السنة؟ أهل السنة فقط. ده كشف جلي جدا، ده واضح جدا. يعني فين كتاب الدعيشي اللي بيتحدثوا منه عن أئمة السلف؟ فين كتاب تنظيم بيت المقدس؟ فين كتاب الجماعة الإسلامية زمان؟ فين كتاب التكفير والهجرة زمان؟ فين كتاب عمر عبد الرحمن؟ فين كتاب نجح إبراهيم؟ فين كتاب عاصم عبد الماجد؟ فين كتاب محمد عبد المقصود؟ فين كتاب ياسر برهامي؟ فين كتاب حسان؟ فين كتاب عدوي؟ فين الكتاب؟ فين كتاب رسلان لما قال عزل؟ رسلان لما قال خروج كان معاه كتب. رسلان لما قال خروج وواجه الخوارج دول في الأول كان معاه كتب. لما قرب العزل كتبه صارت كتب الحزب، هذا صار كتب الخوارج الذين كانوا في الثورة الأولى. الخوارج في الثورة الأولى قالوا بنرجع إلى الأحكام السلطانية وإلى غياث الأمم، أحكام السلطانية المواردي والغياث الأمم للجويني، نفس العبارة أسمعها من عادل الشرباجي بعد في مسألة العزل. قال للسائل: أنت قرأت كتاب الأحكام السلطانية المواردي كتاب الغياث؟ قال: قال اقرأ وتعالى ناقشني. نفس الكتب التي استدل بها الأوائل استدلوا بها فين؟ على مسألة العزل. فلما انحرف رسلان في العزل أين كتابه؟ رسلان لما تكلم في الخروج كان معه الكتب، لما تكلم في العزل أين كتبه؟ إذن الفارق الجلي يا صلاح أصلحك الله، الفارق هو الكتاب، لازم يكون ده الكتاب، ده لازم الكتاب، مش مشكلة يكون مجلد، المهم أن يكون كتاب سلفي، خلاص لابد يكون أمامك الكتاب لما تتكلم في أي مسألة. جهاد وجه الدنيا كلها، جاهد بالسنن، قصد راية قدرة، خلي العالم كله يحط ديناميت وتفجر. الكلمة حافظة نفسها، الكلمة بضابطها، ناقش لا تناقش فهمك، يعني يريد نحط السيف ونقعد نصلي السنة، ده فهمك انت، وزي عبد المقصود نفسه بجلالته عند أتباعه كده، يعني عايزين يجي الأعداء نرمي كتب الحديث في وجههم، والتاني يقول لك ودا كتابك، عرفتم اهو، التاني قال ايه؟ ودا كتابك اهو، يلا. هو ده ملحظ الفارق، كتابي، هو كتابي، هو كتابي، انا ما قلتش ولا كتاب، ولا كتاب، ولا كتاب. الاخوه اللي بتفرغ ده تفريغش روح، انا ما قلفتش ولا كتاب، ولا كتاب، انا ماليش كتاب، لكن ليا كل كتاب، ليا كل كتاب كتبه السلف، كل كتاب كتبه السلف كتابي، كتابي. فالقضية قضية الكتاب، هي قضية الكتاب، ها؟ قضية الكتاب. ولأهمية المسألة دي في اللي بيرد لي جزئية أدي كتبك اهي، بيبدأ بها مقطعه وبعدين يجيب لك ايه يعني هذا الموجز وإليك التفصيل لأهميات، يعني يريد أن يبرزها، شغلتينا بالكتب والكتب والكتب، أهي الكتب أهي. يبقى القضية قضية الكتاب يا أخوان. يبقى ما الكاشف الجلي بارك الله فيكم؟ أقوى شيء هو الكتاب ده، أقوى شيء. إن كنت قليلا كثرك، وإن كنت ضعيفا قواك، وإن كنت بلا جماعة فأنت الجماعة، هو ده منهج السلف الصالح. ولهذا لا يرد عليك أحد بكتاب، إنما يرد بإيه؟ بسباب. وفرق بين السباب والكتاب، فرق كبير. من هنا أنا أقول لإخواني اصبروا على الكتاب، واصبروا على التقعيد، ونحن لا نتمحور حول واحد أبدا أبدا. شوف يا اخوان، احنا لا نتمحور حول ابن باز، ولا حول ابن عبد الوهاب، ولا حول ابن تيمية، ولا حول احمد بن حنبل، ولا حول، نحن نتمحور حول ما انا عليه يا اصحابي. كان عليه ابن باز فنحن معه، كان عليه الالباني فنحن معه، فضلا ان تتمحور عند هشام او عند ابراهيم، ابدا. ولا هشام هذا اياك تستدل، لكن لو سئلت عن كلام هشام قول كلامه كذا، اوعى تستدير دول شيخنا قال، لان لو شيخك قال كلاما قديما عند السلف فكلام السلف يغني عن كلام شيخك، او لم يكن عليه السلف اعلم انه ساقط اصلا. لو شيخك هذا قال لك كلاما، الكلام هذا لا يعرف عند السلف، لا يجوز ان تتبناه لانه كلام ساقط. طب كلام عليه السلف، يبقى عيب ان تتكلم بكلام شيخك والسلف يقولون، لكن هو اللي بيقولك اه انت اكيد تبع هشام، حينئذ بقى اقول له طيب تبع هشام في ايه؟ ما فيش هشام، ملوش منهج اصلا. انما احنا مش هننتقل من رسلانيه الى كذا او من حسنيه الى كذا، الكلام ده مرفوض. ابن تيميه نفسه، ابن تيميه نفسه، احنا اجتماعنا حول اجتماع حول منهج، الائمه الاربعه قالوا كده، اذا صح الحديث فهو مذهب. ولذا احنا بنقول من وجه الائمه الاربعه مذهبهم واحد وهو النص، ومن وجه نجد اقوى في مسائل اجتهاد، ده له اجتهاد وده له اجتهاد وده له اجتهاد، لكن الجميع بيتحكم من النص. قال احمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. سفيان 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 الامام، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني امر الرسول، مش امر سفيان ولا امر احمد بن حنبل ولا امر ابن باز، فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه. ولكننا نعلم جيدا اننا لن نفهم كلام رسول الله إلا بكلام علمائنا. فيجتمع عندنا تقدير العلماء لأننا لا نفهم إلا بفهمهم، وتقدير العلم لأننا نقدمه على قول أي أحد من الناس. فالفارق لما تسأل إيه الفارق الجلي، هقول لك الفارق الجلي الكتاب بفهم السلف. طب هو وضع الكتاب أحيانا ويحرفه، هنقول تحريفه هذا موجود في الكتاب؟ لا، يبقى إذن خرج عن نص الكتاب، كما بين يديه أعظم كتاب وكتاب الله، ومع ذلك يفسره بغير ماذا؟ بغير مراد الله عز وجل. يبقى الكتاب، أنا ما بقول الكتاب يبقى الكتاب بعبارته، الكتاب بفهمه، لأن في بعضهم الآن قد يضع الكتاب ويخرج عن الكتاب. نحن نقول كل قول يخرج هذا منك لابد أن يكون منضبطا بالكتاب، انقل عنه يا من ترد عليه وعن السلف. زي ما احنا من الصبح كده، قال حسان، قال حويني، قال عبد ياسر برامي، صح ولا يا اخوان؟ طيب في مقابل هذا قال السلف، قال الأمة. طيب في مسائل، ما دي المسائل اجتهادية، يعني نزول على ركبتين او اليدين، في مسائل اكل لحم الجزور ينقض او لا ينقض، ابدا ما يحتاجش اصلا انك انت، انما دي كلها مسائل اصول، مسائل اصول. نعم
شيخنا، الموقع اللي هو اصلا كان الشيخ شعبان نقل بواسطة، موقع كان نقل بسيطة، وقص ما قصه حسن اصلا.
شوف، ايوة انت نقل بواسطة، هو قص،
هو قص نفس القص بالضبط،
اللي هو موقع مين جاب من موقع مين؟
كان موقع اظن سلاب ويب.
طيب هات بقى.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول المثال الاول ان النبي
كمان ده هيقطع. شوف قطعه كمان.
أصل الكلام شيخنا في إعلام الموقعين.
أيوة هذا أصل الكلام.
المثال الأول،
ولهذا شوف أي نقلات، إحنا كررنا هذا كثيرا، ارجع للأصل، ارجع للأصل، اوعى تعتمد على نقل أي أحد من أهل البدع ومن أهل الأهواء ومن ليه بيحذفوا ما هو عليهم، لأن أهل البدع يذكرون ما لهم ويدعون ما عليهم، إنما أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليه. نعم.
قال المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. هذا بقى من أول هنا قطع، هم حتى الموقع قطع.
حتى يلا ها.
قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. فقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة. وقال من رأى من أمره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار.
شوف من تأمل جت في النقل اللي جابه شعبان في الأول، من تأمل جد بعد القاعدة دي حذفت بأكمالها، حذفت بأكمالها ووصل ومن تأمل. شوف ومن تأمل على الواقع عشان ينقل عن مسألة الحاكم اللي هي مراد الكلام يا أخواني، مراد الكلام هذا المقطع، الكلام هذا شوف قفز ايه، قفز المراد، فضيحة كبرى. طب حسان بيقف عند كالأمراء، يقف عندها، يتكلم على القاعدة قبلها ويقف عندها، ده بقى ما وقفش، ده قفز وأتى بالفتن الكبار وترك فتنة، أول فتنة مثل بها ابن القيم اللي هي الخروج على الأمراء. ليه؟ لأن هذا رد في الصميم على منهجهم، هم يرون الخروج على الحاكم الظالم، وأن الصبر على جور الأئمة هو المفسد. وابن القيم يقول بأن عدم الصبر على جور الأئمة والمفسد، يبقى مناط البحث ايه، مناط النزاع ايه، مناط ميدان تخرج الى 5 مليون سلفي، ومناط مسجد تربي فيه على منهج السلف، العبارة التي ذكرها ابن القيم، فكيف يذكر الشاهد عليه؟ يبقى ده ساقط من جهة المنهج وساقط من جهة العدالة والديانة. اذكر ما لك وما عليك، انتقد ابن القيم، بس اذكر عبارة ابن القيم وانتقد، كل كلام ابن القيم هذا ليس بصحيح، انتقد. لو انت، احنا نفسنا بننتقد كلام في ابن تيمية مش في معتقده، في التعبير، هات كلمة ابن تيمية ثم استقر أمر أهل السنة على ترك الاختلاف في الفتن. بنقول لا، لا نعبر ثم استقر، لأنه ما زال مستقر أصلا. هات هات. وبننتقد ابن حجر لما قال وكان رصيد وقد كان هذا مذهبا قديما للسلف. قلنا لم يكن مذهبا أبدا، إنما يقصد مذهب عملي عن بعض قتل بسيفه. احنا بنذكر لنا ولا علينا وبننتقد، حتى لو ابن تيمية ها استقر أمر أهل السنة على ترك القتال، يقصد ابن تيمية ايه؟ ما لا يخالف الاعتقاد، يقصد ان ثم استقر كذا كذا استقرار عملي مش استقرار علمي، لا زال مستقرا من جهة العلم، لكن كان في من جهة العمل بعض منازعات. ثم استقر أمرهم على الترك، لأن من جهة عملية بنى الفساد، إنما من جهة علمية لا يزال الأمر مستقرا أنه لما يجوز القتال في فتنة، لأن النبوة الذي نص على ذلك. فقلنا نظرا للعبارة دي الإجمال فيها بنقول لا، لو أن ابن تيمية قال هذا، ابن تيمية نفسه في التضيب العثمان وعلي يقول ثم استقر أمر أهل السنة على أن ماذا؟ على أن عثمان أفضل من علي وكذا وكذا. قلنا أصلا العبارة نفس، لم يكن نزاع أصلا في أن عثمان أفضل ولا علي، لأن النص كان في عهد النبي والنبي يقره، كما جاء عند ابن عمر في الصحيح كنا نخير بين الناس فنقول خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويبلغ ذلك النبي ولا ينكره، يعني ما زال الأمر مستقرا. فلو قلنا ثم استقر معناه أن كان في نزاع، وحقيقة الأمر أنه لا نزاع. يبقى أنا أذكر لي ولا علي، أذكر كلام ابن تيمية حتى لو فيه ما ينتقد أعلق عليه. ها هات
نكمل الكلام ابن القيم شخنا.
إيه
نكمل الكلام ابن القيم ولا نذكر؟
خلاص يكفي كان. يكفي الفضيحة ظهرت
ماشي.
طول ما نتكلمش في هؤلاء لازم الحاجات دي تبان. لازم أنا بعتبر درس السبت ده ورشة عمل، ورشة عمل، انتوا جايين من كل مكان وفي كل مكان أذاه وأذاه بالكتب، فاللي مش فاضي يقرأ احنا بنقرأ له بنعرفه، تروح جاهز. هو كده، ده اللي بنتدين الله به.
جزاك الله خير يا شيخنا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو استراح من فاجر، هذا في الفتاوى. في منهاج السنة قال: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وصاروا للأحاديث الصحيحة ثم
وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم
ويأمرون
بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين.
تمام. يبقى إذن هنا الاستقرار العلمي ما زال ولا كان غير موجود فوجد؟ ما زال، لأنه بيقولك النصوص ها. لكن مسألة إنه وقع قتال أو ولا زال وقد قتل في الفتنة خلق، ده عملي. فإحنا بنقول العبارة دي ممكن يستغلها مين؟ أحد. لا، ده إحنا نقول ولا زال أمر الناس على ترك القتال ومنازعة السلطان، لأن هذا هو النص الشرعي. نعم. ابن حجر اقرأ. قال ابن حجر وكان مذهبا، وهذا كلام الشيخ صالح الشيخ في تعليق على وكان يرى مذهبا، هذا كان مذهبا قديم.
قال ابن حجر: وقولهم كان يرى السيف، يعني الحسن بن صالح، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما لما رأوه قد أفضى إلى أشد منهم.
شوف، كان مذهبا للسلف إيه؟
قديم،
في القديم، ولكن
استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منهم،
وهو ما زال مستقر ولم يكن رأيا، لكن كونه يقع من البعض ليس دليلا على اعتباره، ليس دليلا على اعتباره. في
آه. يقول قال ابن القيم: وعض على هذا الكلام بالنواجز.
وعض على
هذا الكلام
بالنواجز، ده كلام، هذا كلام بقى حسن نص الكلام اللي احنا كنا بنقوله اللي هو ما اللي هو بيقف عند، يقول وعض على هذا الكلام. ها،
قال ابن القيم رحمه الله: وعض على هذا الكلام بالنواجز في كتابه الماتع إعلام الموقعين، ثم ذكر
اقرأ.
إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات
شوف
ولا يستطيع تغييرها.
شوف هذا مين وترك تمثيل من؟ ابن القيم رحمة الله عليه، لأنه رد عليه. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.